السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الحافظ حجر رحمه الله وإياه في باب الإحرام وما يتعلق به: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. متفق عليه. هذا يدل على مشروعية الطيب في البدن عند الإحرام، يعني قبل الإحرام، هذه سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، تطيب عائشة رضي الله عنها، ولكنه لا يكون في لباس الإحرام كما سبق، يكون في الرأس في اللحية ولا يكون في لباس الإحرام. ويجوز استدامة الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفرقه عليه الصلاة والسلام وهو محرم كما ثبت في الصحيحين. أما حديث يعلى بن أمية الذي رواه مسلم أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تضمخ بالخلوق وعليه جبة، وقال: يا رسول الله، إني متضمخ بالخلوق وأحرمته وعليه هذه الجبة وقد أحرمته بالعمرة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها، أو انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الخلوق، في رواية 3 مرات. هذا فيه إشكال، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل هذا الطيب، مع أنه جاء في رواية أنه وضعه قبل الإحرام. قال: ما تقول في رجل أحرم بعمرة بعدما تضمخ بالخلوق، يعني أحرم بعد أن تضمخ، أي الدهن بالخلوق، والخلوق أخلاط من الطيب فيه زعفران. فهذا الحديث يتعارض مع هذا، فأيهما يقدم؟ هذا يدل على الجواز، فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، وهذا الحديث حديث يعلى يدل على التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بغسل ذلك الخلوق. فهذا عنه جوابه. الجواب الأول ذكر الصنعاني في سبل في شرح البلوغ السبل، قال: هذا متقدم، حديث يعلى متقدم في عمرة الجعرانة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام متأخر في حجة الوداع، فيكون حديث عائشة رضي الله عنها في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ناسخا لحديث يعلى ابن أمية، كما قال الصحابة: إنما يؤخذ بالآخر، أو بعض السلف: إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه. والوجه الثاني أن يقال إن هذا الطيب الذي وضعه ذلك الرجل فيه زعفران، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. إذن سبب الأمر بالغسل وجود الزعفران، لأن الرجل منهي عن الزعفران، نهى أن يتزعفر الرجل. هذا جواب وهذا جواب. على كل حال، لا شك أن الذي عليه العمل هو حديث عائشة رضي الله عنها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لو قال إذا وضع الطيب في رأسه وتوضأ للصلاة ومسح رأسه، فإنه سيصيب الطيب يمسه وهو محرم، فكيف يمسح رأسه؟ هل نقول يمسح بيده ولو مس الطيب، أو لا يجوز أن يمس الطيب؟ لأن المحرم ممنوع من مس الطيب، لكن نقول هذا طيب مباح، هذا طيب مباح، فلو مسه لا حرج، لكن لا يجوز أن يمس الطيب طيبا جديدا بعد الإحرام، لأن المحرم ممنوع من مس الطيب ومن تعمد شمه، لكن هذا طيب مأذون به، فلا بأس لو مسح رأسه ووجد رائحة الطيب في يده فلا حرج عليه، ولا يجب عليه أن يغسل يده، لأن هذا طيب مأذون فيه وهو مأمور بمسح رأسه، فلا حرج، فلا فرق أن يكون الطيب في الرأس أو ينتقل إلى اليد، لأنه طيب قديم قبل الإحرام، لكن طيب جديد لا يجوز أن يبتدعه لا في الرأس ولا في اليد ولا في غير ذلك. هذا هو ما يتعلق بتطيب المحرم. المرأة هل تتطيب؟ نقول فيه تفصيل. الأصل أن ما ثبت للرجال أو ما شرع للرجال فهو مشروع للنساء، هذه القاعدة، هذا الأصل، إلا ما خص الدليل، وهنا ما في دليل يخصه، فنقول على حسب الحال. إن كانت المرأة تدنو أو تختلط بالرجال الأجانب فإنها ممنوعة من الطيب لأجل الفتنة، وإن كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فإنه يسن لها كما يسن للرجل. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نتطيب بالسك الممسك. السك يعني مثل أشياء يعني تجمع فيها أخلاط الطيب، فإذا عرقت إحدانا سال الطيب على وجهها. هذا أيضا يدل على جواز استدامة الطيب بعد الإحرام. نقول المرأة على حسب حاله، كان في رجال أجانب يشمون رائحة الطيب فإنها ممنوعة، وأما إذا كانت بعيدة فلا حرج بل هو سنة. وعن عثمان فيه أيضا مسألة في هذا الحديث، وهي أن كنت الأصل فيها أن تدل على التكرار إلا إذا دل دليل على عدم التكرار. هنا في هذا الحديث جاءت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، هل هنا كنت تدل على التكرار؟ نقول لا، هنا ما تدل، في قرينة على عدم دلالته على التكرار. ما هي هذه القرينة؟ لأن عائشة رضي الله عنها لم تحضر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في إحرام واحد فقط، وهو حجة الوداع. أما بقية العمر التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عائشة رضي الله عنها معه في عمرة الحديبية، عمرة القضاء، وعمرة الجعرانة. أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر، هذه 3 والرابعة مع حجته، 3 هذه لم تكن عائشة رضي الله عنها معه. إذن كيف قالت كنت طيب ولا ما في تكرار؟ إذن كنت الأصل فيها أن تدل على التكرار إلا إذا دلت قرينة على عدم التكرار، لأن قد تأتي ولا يراد بها التكرار، لكن الأصل أنها للتكرار. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. ما دام أن المحرم ممنوع من الجماع فإنه أيضا يمنع من سبب الجماع، فالعقد النكاح وسيلة إلى الجماع لأنه هو سبب، فإذا عقد المحرم وإن لم يدخل فإنه سيتعلق قلبه بهذه المرأة، فذلك منع من عقد النكاح ما دام محرما. فالمحرم لا يكون هو الزوج، لا ينكح يعني يكون هو الزوج، ولا ينكح يكون الولي الذي زوج موليته، ولا يخطب حتى الخطبة، لو قال أخطب وبعد التحلل أعقد، حتى الخطبة أو حتى الخطبة لا تحل له، من باب سد، لأجل سد البحر وإبعاد المحرم عن النكاح تماما. حتى الولي سيزوج ابنته أو أخته، كيف يمنع من تزويج ابنته؟ نقول هذا يمنع لأنه سبب لحصول النكاح. يعني الآن إذا جاء الخاطب يريد أن يعقد، لو لم يعقد له الولي هل يتم العقد؟ ما يتم العقد، لأنه هو سبب في وقوع الخاطب في المحظور، حصول النكاح الذي تعلق به قلب من الخاطب الذي عقد. إذن الولي هو ركن أو جزء من عقد النكاح لا يتم إلا به، فإذن معناه أنه أعان الخاطب على حصول أو تمام العقد فيمنع، لأنه لا شك أن الإنسان إذا عقد على امرأة تعلق قلبه بها ويعني صار يفكر فيها ويتمنى أن يخرج من إحرام سريعا حتى يدخل بها، فلا يجوز للمحرم أن يعلق قلبه بغير الإحرام يتفرغ لأداء السك. طيب لو قال قائل: أليس قد ثبت أو جاء في صحيح مسلم بل في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضية. هذا حديث الصحيحين، تزوج ميمونة وهو محرم، فكيف الجواب عنه؟ نقول الجواب عنه في أكثر من جواب، لكن أصح الأجوبة أنه خطأ من ابن عباس رضي الله عنه، لأنه كان صغيرا، توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ناهز الاحتلام، فهو صغير، وعارضه في قول ميمونة رضي الله عنه وهي صاحبة القصة، قالت كما جاء في صحيح مسلم، قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وبنى بي أي دخل بي وهو حلال. وأيضا جاء في السنن بسند الصحيح عن أبي رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما الرسول. إذا من يقدم هنا؟ يقدم قول ميمونة وأبي رافع، أولا لأن ميمونة صاحبة القصة وهي أعلم الناس بها، وثانيا وأبو رافع كذلك له علاقة قوية، هو الوسيط بينهما، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام يكلم ميمونة ثم يعود، فهم أصحاب القصة وهم اثنان، وابن عباس واحد، وأيضا هم كبار، ابن عباس صغير. كم مرجح؟ ثلاثة، الأول أنهم أصحاب الشأن أصحاب القصة، ثانيا أنهم اثنان ابن عباس واحد، وثالثا الكبر، هؤلاء كبار وابن عباس صغير. فالعلماء رجحوا حديث أو قول ميمونة وأبي رافع على قول ابن عباس، وقالوا أخطأ فيه ابن عباس رضي الله عنهما، وإنسان معرض للخطأ مهما بلغ من العلم. إذا ولو صح لقلنا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن الحديث صريحة في النهي عن نكاحهم، لكن الصواب أنه خطأ. وفي زيادة عند ابن حبان في هذا الحديث ولا يخطب عليه، ولا يخطب عليه، صارت المنهيات أربع، الأول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه. ايش معنى يخطب عليه؟ يعني يخطب منه. لو جاء شخص لمحرم وقال أنا أريد أن أتقدم لابنتك، ما يجوز للمحرم أن يجيبه حتى لو لم يعقد، لا يجوز أن يجيبه، يقول أنا محرم ولا تكلمني في هذا، ما يجوز، إذا أحللت يصير خير. فلا يجوز المحرم أن يقبل الخطبة، يقول مثلا أجبتك أو إن شاء الله يعده نسأل عنك ورد لك، هذا قبول الخطبة. إذا خطب منه يبين له أنه لا يجوز، يقول أنا محرم ولا يجوز أن تخطب مني حال الإحرام، فلا يجوز أن يستجيب أو يقبل خطبته. كل هذا من باب الإبعاد عن ما يخل بالإحرام. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة صيد الحمار، في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. الأصل التحريم، الأصل هو التحريم، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، لا بد من دليل يصرف النهي عن التحريم. لكن بعض العلماء يقول إذا كان النهي فيما يتعلق بالأداب يمكن يحمل الكراهة، إذا كان الأمر يتعلق بالأداب يمكن يحمل على الاستحباب. في حديث البراء رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. ما في أحد يقول أن الوضوء عند النوم واجب، مع أنه أمر، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخر الحديث، في ثلاثة أوامر: الأمر بالوضوء ثم الاضطجاع على الجنب الأيمن ثم الدعاء. ولا أحد يقول بوجوب واحد من الثلاثة، لأن هذه من باب إيش؟ الفضائل، باب الكمال، باب الأداب، ليست من الأمور الواجبة. هذا ينظر في كل قضية بعينها، ولا الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه القاعدة، لكن قد يخرج أشياء بالنظر والتأمل
وإنسان ينظر في كلام العلماء، إذا تتابع العلماء على أن هذا السنة ولو لم يكن في صارف واضح من النصوص، فإنه يعني رأوا أنه من باب الكمال فجعله سنة، والنهي رأوا أنه أيضا من باب الأدب فجعله على سبيل الكراهة. هذه لها كل قضية لها نظر خاص. إذا عقد ما يصح العقد، ما يصح. لو جاءك واحد يقول أنا تزوجت قبل 10 سنين وأنا محرم جاهل والآن عندي 4 أطفال ماذا أصنع؟ هذه ورطة، عنده 4 عيال وراح 10 سنين فماذا نصنع؟ والعقد باطل، يجدد العقد. طيب يجدد العقد، إيش معنى يجدد؟ طيب لو أن الزوجة قالت والله فرصة، أنا ما أبغى هذا الزوج، أنا ما أطيق هذا الرجل لكني متورطة معه، قلنا له يجدد العقد؟ قالت الحمد لله أنا لا أريده. هل تجبر عليه ولا ما تجبر؟ ما تجبر، لا لا، إيش معنى إيش معنى تجديد العقد؟ لأن بعض الناس يظن تجديد العقد أنه قضية روتينية، بس تعالوا قلوا زوجتي قبلت، لا، تجديد العقد جديد، كان خاطب من جديد، يتقدم من جديد، يفرق بينهما ثم يكلم إما المرأة أو ولي المرأة ويكون عقدا جديدا بالأركان والشروط، مهر حقيقي. يعني مو بيعطيها 50 ريال، لو قالت ما أبغى إلا 50,000 مهر لها ذلك، وإذا قالت وإذا رفضت لها ذلك، فيكون عقدا جديدا بشروطه وأركانه. هذا معنى تجديد العقد، ليس هو مجرد كلام يقال أنه تعالوا نجدد العقد وقل زوجت قبلت ودفع 100 ريال، لا، عقد صحيح، عقد حقيقي. طيب هذا بالنسبة للعقد، ولا يأثم للجهل، وإلا لو علم صار آثما لأنه يعني نكاح حرام، لكنه يعذر بالجهل. طيب الأولاد ما حالهم؟ عنده 4 أولاد، أولاد شرعيون، لأنه يسمى نكاح شبهة، هذا شبهة عقد، والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. إذا نقول الأولاد شرعيون لأنه غير آثم بهذا النكاح، يعتقد أنه صحيح، يعني جامع هذه المرأة معتقدا أنه حلال له، فهو غير آثم، فإذا أولاده ليسوا أولاد زنا، أولاد شرعيون. هذا يعني ما يفتى به في هذه المسألة. وعن إذا حديث أبي قتادة رضي الله عنه يدل على أن الصيد إذا لم يصده المحرم، إذا لم يصده المحرم ولم يعن على صيده أنه حلال له. المحرم ممنوع من قتل الصيد، ولا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون، وليس ممنوعا من أكل الصيد، فإذا صيد فله أن يأكل، لكن بشرط أن لا يشارك بفعل ولا بقول حتى الإشارة. النبي عليه الصلاة والسلام سألهم حتى عن الإشارة، قال هل منكم أحد أمره أي تكلم، فقال شوف الحمار صد لنا الحمار، أو أشار. لو واحد قال كذا، لأن بقت هذا ما رأى الحمار في أول الأمر، رآه أصحابه المحرمون ولم يره هو، فصاروا يتناظرون ويتضحكون لكنهم ما أشاروا إليه، فشك لما رأهم يتناظرون ويتضحكون شك، فالتفت فرأى الحمار فركب ونسي الصوت، قال ناولوني الصوت، قالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء. فالصحابة كأنهم يعني عرفوا المسألة، أو قام في نفوسهم أنهم ممنوعون من الصيد ومن المشاركة فيه، فغضب أبو قتادة ونزل عن فرسه وأخذ الصوت وركب ولحق الحمار وصاده، ثم أكلوا ومع ذلك شكوا وقالوا أكلنا لحم صيد ونحن محرمون. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم الحكم أنه ما دام لم يحصل إعانة ولا إشارة فلا حرج، وأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، قال هل معكم من لحم شيء فتطعمونا؟ قالوا نعم، فأعطوه بعض اللحم فأكله عليه الصلاة والسلام، مبالغة في تطمين قلوبهم أنه حلال. وعن صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وفي بعض الروايات أنه أهدى عجز حمار، في رواية أنه أهدى رجل حمار، يعني أهدى حمارا قد صاده، ليس حيا، أهدى له حمارا قد صاده، صاد حمارا واختار جزءا منه وأهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. يعني كيف الجمع بين حديث قتادة وحديث الصعب؟ الجمع أن الصعب صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أبو قتادة فإنه صاده لنفسه في الأصل، ولا مانع عنده أن يشاركه المحرمون. فالصعب سمع بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يهدي، فتحرى هدية فوجد هذا الحمار فصاده فأهداه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجمع دل عليه حديث جابر رضي الله عنه في السنن، لكن في ضعف، لو صح لصار واضح، لو صح الحديث كان واضحا. قال صيد البر حلال لكم أو حلال للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له أو قريب من هذا، لكن الحديث فيه ضعف. لكن على كل حال هذا الجمع هو أقرب ما يقال في الجمع بين الحديثين. إذا علمت أن المحرم صاد هذا الصيد لك، أقصد الحلال، إذا علمت أيها المحرم أن الحلال صاد الصيد لك فلا تأكله، هذا يكون حراما عليك. في مسألة يتكلم في العلماء، لو أن شخصا صاد صيدا حيا وقبل أن يحرم، صاد أرنبا حية وجعل معه ثم أحرم، ما حال هذا الصيد؟ الآن معه صيد، هل يذبحه؟ هل يقتل الصيد؟ ولا يجوز أن يبقيه؟ أما الذبح فلا يجوز لأنه صيد، والله تعالى يقول ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معه أرنب حية فلا يجوز أن يذبحها لأنه منهي عن قتل الصيد حال الإحرام. لكن اختلف العلماء هل يجوز أن يبقيها معه أو يجب أن يرفع عنها يده المشاهدة، يعني اليد المباشرة لهذا الصيد. قالوا يجب أن يعطيها وكيلا له، يعني ما تكون معه، إنما يوكل بها شخصا يحفظها له حتى يتحلل. لكن هذا القول ما عليه دليل، هذا قول ما عليه دليل، يعني يبعد يده المشاهدة، هذا ما عليه دليل. وأيضا يعني معروف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصطادون الغزلان خارج الحرم فيأتون بها يبيعونها في الحرم حية، وهذا يعني قريب من هذه المسألة، لأنه لا يجوز قتل الصيد داخل الحرم، وهم يأتون بالصيد من خارج الحرم، يصيد خارج الحرم ثم يدخله الحرم حيا ولا يرفع يده، يدخله الحرم ويبيعه داخل الحرم. فإذا نقول هذا يعني يدل على أنه لا يجب عليه أن يرفع يده المشاهدة يعني المباشرة، إنما يبقى معه هذا الصيد لأنه صاد قبل الإحرام، لكن الظاهر أنه لا يجوز له ذبحه، يعني الله تعالى قال لا تقتلوا الصيد. وأن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، لو قال لماذا لا يجوز أن يذبحه وقد صاده في حال أنه يجوز له الصيد، وصار الآن في حكم الميت، ما دام صاد هذه الأرنب وهو حلال صارت الآن في حكم الميت، فلماذا لا يجوز أن يذبحها؟ هذه أيضا مسألة، يعني قضية الذبح تحتاج إلى تحرير. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما هو الصيد؟ تعريف الصيد، الصيد هو كل مأكول بري، هذا هو ضابط الصيد، كل مأكول الذي لا يؤكل ليس بالصيد، إنسان قتل هرة ما في فدية، ما في جزاء، إنسان قتل يعني شيئا لا يؤكل هدهد أو ما شابه ذلك ليس فيه جزاء، لأنه من الشروط أو تعريف الصيد والمأكول، المأكول هذا واحد، ثاني البري، أن يكون بريا مثل الأرانب، فيه أرانب أهلية وأرانب برية، الحمام كذلك، حمام أهلي وحمام بري، ومن هذا القبيل. فإذا لابد أن يكون بري كالغزلان حمام يسمونها حمام الحرم، هذه الخضر والأرانب البرية والجربيع اليربوع وأشياء من هذا القبيل، هذا ضابط الصيد الذي يحرم على المحرم ويحرم قتله في الحرم أن يكون مأكولا بريا. وما توالد منهما فإنه يغلب جانب إيش؟ الحل ولا الحظر؟ الحظر تحريم، لأنه لا يمكن اجتناب المحرم إلا باجتناب الحلال. يعني لو تزاوج حمام بري مع حمام أهلي فالولد هذا يؤكل ولا ما يؤكل؟ ما يؤكل، لأنه يعني اجتمع فيه مبيح وحاضر، وقاعدة المعروف إذا اجتمع مبيح وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، يعني لا يمكن ترك المحرم إلا بترك المباح. ترك المباح ما في شيء، ترك المباح ما في شيء، لكن فعل المحرم يأثم الإنسان عليه. والجزاء فيه كلام معروف، يعني قضايا الصحابة رضي الله عنهم يرجع إليه، يعني من صاد في الإحرام أو صاد في الحرم فعليه الجزاء مع الإثم، والجزاء يرجع فيه إلى قضاء الصحابة رضي الله عنهم. هذه مسألة خلافية، هل يجوز الاجتهاد فيما حكم في الصحابة رضي الله عنهم؟ حكموا في النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش ببقرة، وفي الغزال بعنز، وهكذا أشياء معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم، الضب جدي وإلى آخر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم. هل يجوز إعادة الاجتهاد والحكم أم يقتصر على حكم الصحابة رضي الله عنهم؟ والأقرب أنه يقتصر على حكم الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم أعلم الناس وأقرب إلى الصواب، فما اجتهد في الصحابة فلا يعاد في الحكم، وما لم يحكم في الصحابة فإنه يحكم به اثنان ذوى عدل. وهذا الجزاء يذبح في الحرم، إذا صاد ولو صاد خارج الحرم فإن الجزاء يذبح في الحرم، إنسان صاد وهو محرم خارج الحرم صاد حمامة برية عليه شاة يذبحها في الحرم، لقوله تعالى لما ذكر الجزاء هديا بالغ الكعبة. وفيه البدل الإطعام، الإطعام أيضا يكون في الحرم، والبدل الثاني الصيام، الصيام يكون في أي مكان، الصيام ما يتعلق بالحرم، لو صام عن كل يوم عن إطعام كل مسكين يوما يجوز أن يصوم في الحرم، يجوز أن يصوم خارج الحرم، لكن الجزاء والإطعام لا بد أن يكون في الحرم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم. وفي رواية والإحرام، حل والحرم والإحرام، العقرب والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد واختلف العدد، أنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه زيادة واحدة، فإذا جمعنا بين حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنهما صارت ستة، والحديث خمس، فكيف الجواب عليه؟ يقول علماء هذا العدد لا مفهوم له، مثل سبعة يظلهم الله في ظله، وجاء في بقية الأحاديث أكثر من سبعة، فهذا العدد لا مفهوم له، لكن ما الفائدة منه؟ قالوا لأجل تقريب العلم السامع، لأجل أن يحفظ، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا معروف، الإنسان إذا يعني وضع أعداد أرقام بدأ يتحفظ عن طريق الأرقام واحد اثنين ثلاثة فإنه أقرب إلى التركيز والحفظ، وإذا ترك مبثوثة ربما تفوت بعض هذه الأمور. إذن العدد هنا لا مفهوم له. وأيضا يقاس على هذه الخمسة ما أشبهها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على العلة خمس فواسق والفسق والخروج، فصح الأقوال أن العلة هي الإذى، لأن في أقوال العلماء صح الأقوال أن العلة هي الأذى، خرجت عن طبع غيرها بالأذى. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الفأرة فويسقة لأنها مجبولة على الإفساد، وكذلك العقرب تلدة والحية والحدة. الحدة طائر يعني شبيه من جوالح الطيور، يعني قريب من الصقر ونحو ذلك، ويقاس عليه ما يقاس عليه جميع الطيور الجارحة: الصقر، الشاهين، البازي، النسر، كل الطيور الجارحة تدخل في هذا. لماذا؟ لأن هذه الطيور الجارحة تعدو على أموال الناس، لو وجدت أرانب، وجدت دجاج، أو ربما الطفل الصغير، بعض النسور الكبار جارحة، قد لو وجد طفلا صغيرا ربما قتله. فهذه كواسر وجوارح الطير مثل جوارح السباع. كلب العقور كذلك يشمل كل مفترس من الحيوان كالأسد والنمر والذئب والثعلب وما شابه ذلك مما يفترس، ما يعدو على الناس وعلى أموال الناس، هذه كلها تقتل لما فيها من الأذية. إذن الحدة العقرب أمره ظاهر، الحدة الغراب اختلف العلماء في الغراب الذي يقتل. أما غراب الزرع الصغير الأغبر هذا يؤكل ولا يقتل، لا يدخل بالإجماع. غراب الزرع لا يدخل في الحديث بالإجماع، لأنه يعني كالعصفير يأكل الحب وليس فيه ضرر، ويؤكل أيضا، يسمى غراب الزرع، وهو طائر أغبر صغير يعني أصغر من الحمامة بقليل، هذا معروف، حتى يوجد أحيانا في بعض المدن يوجد ويعرفه بعض الناس، هذا يسمى غراب الزرع، هذا ما يدخل في الحديث. الغراب الذي يدخل هو الغراب الأسود، يسمى غراب البين المعروف. لكن اختلف العلماء هل يقتل كل غراب ولا الأبقع، لأنه جاء في رواية عند مسلم الغراب الأبقع، فمن العلماء من قيد، منهم من قال إنه لا تقييد، يعني الأبقع هذا ذكر بحكم يوافق العام فلا يكون تخصيصا للعام، لكنه ذكر الأبقع على سبيل الخصوص، مثل لو قلت أكرم الطلبة وهم عشرة، ثم قلت أكرم محمدا وهو واحد من الطلبة، ما يعد تخصيصا، لأن الحكم يوافق الحكم كل واحد متوافق. لكن لو قلت أكرم الطلبة لا تكرم محمدا، هذا صار تخصيصا، أخرجت محمدا من الإكرام، لأن الحكم مختلف، قلت أكرم ولا تكرم اختلف، هذا تخصيص، محمد هذا يخرج ما يكرم. لكن أكرم الطلبة ثم قلت بعد ذلك أكرم محمدا، فإنه لا تخصيص، لكن يزاد محمد بمزيد من الإكرام. هذا اللي عليه أكثر العلماء، أن الغراب يقتل مطلقا، والأبقى على سبيل الخصوص، الأبقى على سبيل الخصوص، والغراب يعني أيضا فيه أذى، ذكر العلماء أن الغراب يفسد ويؤذي، يعني قد يؤذي ويعدو على أموال الناس، يخرب يفسد، فالغراب أيضا من الفواسق المفسدات، فيدخل فيه الأبقع وغيره. والفأرة معروفة، والكلب العقور أيضا تقدم الكلام فيه. يقاس على هذه الفواسق كل ما كان فاسقا مؤذيا، مثل إيش؟ مثل الذباب، مثل البعوض، مثل الصراصير، مثل الوزغ وغيرها، كل ما هو مؤذي فإنه يقتل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه العلة 50 فواسق، فكل ما شابها فإنه يجوز قتله في الحرم والإحرام، وأيضا يجوز قتله في الحل من باب أولى. طيب لو قال النمل الذي يوجد في البيوت هل يقتل؟ لأن أحيانا يصير فيه نمل كثير في البيت ويحفر، وربما يخرب البلاط، يتخفس البلاط، يطلع الرمل تحت البلاط ويؤذي، ربما يقرص، فما هو حكم قتل النمل؟ لأنه جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 4 دواب أن يقتلن: النملة والنحلة والهدهد
والصرد، فالنملة من يعقد فيها، فإذا وجدت في البيوت هل نقول أنها مؤذية؟ يعني النهي عن قتل النمل إذا لم يؤذي، وإذا وجدت في البيوت صار مؤذيا وجاز قتله. يعني الأولى أن يبعد النمل بدون قتل ما أمكن، هذا هو الأحسن. يعني في نهي عن قتل النمل، فإذا رحل عن البيت حصل المقصود. وأحيانا سبحان الله إذا قرأت عليها آية النمل ترحل، يعني إذا قرأت في ماء أتيت ماء وقرأت فيه يا أيها النمل ادخلوا مساكين، وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكينكم ليحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، قرأت في هذه الآية عدة مرات، نفذت في الماء ورشيت حول النمل يرحل. وأنا فعلت هذا مرة قبل شهر أو أقل من شهر، كان في نمل كثير جدا فتحرجت من قتله، فقرأت في ماء هذه الآية كررت مرارا ورشيت على النمل وقريب منها، ما مر يمكن 3-4 ساعات إلا وقد اختفى كله. سبحان الله. لا مسبوق، أنا سمعت في هذا، حدثني بعض الأخوة قال كان جدي رحمه الله يقرأ على النمل، كان يقرأ على النمل ويرحل، يقول كان في نمل عندنا في البيوت يقرأ عليه ويرحل، فالله أنه هذا معروف، لكن أنا سمعت هذا وجربته فعلا رحل، تعجبت ما مر يوم نصف يوم أو أقل ولا بقي شيء، مع أنها كانت يعني جموع هائلة من النمل. فهذا هو الأولى، لأنه يحصل المقصود بدون قتل، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النمل. تعرفون حديث الصحيحين أن نبيا نزل تحت شجرة فلدغته نملة أو قرصته نملة، فأمر بجهازه فأخرج، وأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. عاتبه الله تبارك وتعالى، قال هلا نملة واحدة، يعني قتلتك واحدة اقتلها، لماذا تقتل قرية كاملة من النمل؟ لأن النمل يعني له حال عجيب، في يعني الله عز وجل خلقه وجعل له عجائب عجيبة معروفة في كتب تحدث عن الحشرات، النمل والنحل من أعجب الحشرات، لها من طرق العيش ولها من النظام والترتيب شيء عجيب، كأنها يعني من عقلاء بني آدم، بيوت ونظام وعاملات وملكة ونظام، ويزرع النمل يزرع ويحلف وشيء عجيب. فالمقصود أنه يحرص على إزالته بدون قتل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. لماذا ذكر المؤلف في هذا الباب؟ لأنه يتكلم عن محظورات الإحرام، وحلق الرأس من المحظورات، والحجامة لابد من حلق للشعر أو للرأس أو بعض الرأس، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما في بعض الروايات في وسط رأسه، في وسط رأسه وهو محرم، فلابد من إزالة الشعر أو بعضه. فاختلف العلماء وقالوا إذا احتاج المحرم للحجامة فلا حرج في الجواز، هذا ما في خلاف أنه إذا احتاج الحجامة في الرأس احتاج، لكن إذا أزال الشعر، إذا أزال بعض الشعر هل تجب عليه فدية أم لا تجب حتى يزيل الشعر كله؟ هذه مسألة خلافية. هنا في الحديث لم تذكر الفدية، لم يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى، وفي وسط رأسه، يعني ذهب ابن تيميه رحمه الله إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلق رأسه كله، إنما حلق على قدر الحاجة، يعني قدر ما يضع فيه المحجم. تعرفون المحجم ليس بالكبير، فيحلق مساحة صغيرة أقل حتى من يمكن عشر الرأس أو قريب من العشر الرأس، يعني مساحة قدر المحجم هذه التي يحتاج إليها. فما دام أنه شيء يسير فلا حاجة للفدية، الفدية في حلق الرأس كله، كما قال تعالى ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية
يعني إذا حلق أو كله كما فعل كعب بن عجر رضي الله عنه، حلق رأسه كله فدى، لكن إذا حلق يسيرا فإنه لا حرج. هذا يعني رجحه ابن تيمية رحمه الله وجمهور العلماء على أنه يفدي إذا حلق ولو مساحة قليلة. والحديث محتمل، يعني يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام فدى ولم ينقل، ويحتمل أنه لم يفدي، لأن الصحابي قد يترك بعض أحداث القصة اكتفاء بما هو معروف من الأدلة الأخرى. فلا يعني عدم الذكر كما يقال ليس دليلا على العدم، هذه قاعدة أيضا، عدم الذكر ليس دليلا على العدم، يعني السكوت عن شيء ليس نفيا له، السكوت ليس نفيا، ربما سكت عنه الراوي وهو موجود، لأن اكتفاء بالنصوص الدالة على وجوب الفدية في حلق الرأس. فإذا عدم ذكر الفدية ليس دليلا واضحا على أنها لا تجب، لكنه احتمال، يبقى احتمالا، فلا شك أن الأحوط أن يفتي. لكن التشديدات التي يذكرها الفقهاء، من قلع شعره فعليه إطعام مسكين، وشعرتين إطعام مسكينين وثلاثة دم، هذا مشهور من المذهب، هذه أقوال لبعض الأصحاب، يعني أصحاب الإمام أحمد، ليس عليها دليل، هذا فيه من التشديد شيء كثير ليس عليه دليل. أما إذا سقط شعر بدون قصد فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تمتشط، قال اغتسلي وامتشطي وأهلي بالحج، حينما كانت محرمة بعمرة وحاضت، وجاءت جاء يوم عرفة وهي حائض، فقال لها امتشطي وهي محرمة بالعمرة، يعني ما تركت العمرة، لا هي محرمة بالعمرة لكن أدخلت هي الحج، فيمتشطت واغتسلت وهي محرمة، والامتشاط في الغالب يسقط معه بعض الشعر. فإذا إنسان إذا مثلا مسح رأسه حك رأسه أو احتاج إلى أن يمتشط فلا حرج، ولو سقط شعر فليس فيه شيء، لكن ما يجوز التعمد قلع الشعر، لكن لو تعمد قلع شعره فهو يأثم، لكنه ما فيه لا طعام ولا ذبح ولا شيء، حتى وقع شعرتين ثلاثة نقول يأثم لا يجوز، لكن ليس فيه شيء، أن الله تعالى أوجب الفدية في حلق الرأس، وقلع الشعرات لا يعتبر حلقا للرأس. حتى ابن تيمية رحمه يقول إذا حلق قدر المحجم ليس فيه شيء، لأنه يسير أقل من يمكن الخمس سدس سبع، كان يجي العشر وأقل، فهو يعني في حكم القليل. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، هذا شديد، فقال ما كنت أرى، أرى يعني أظن، وأرى بفتح أي الرؤية البصرية، ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاه؟ قلت لا، قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، اتفق عليه. هذه تسمى فدية الأذى، أن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني سميت فدية الأذى، وهي على التخيير، على الصحيح أن على التخيير. أما هذه الرواية تجد شاه ثم قال ثم أمر بالصيام أو الإطعام، ليس فيها ترتيب، وأن الشاة تجب وأنه لا ينتقل للصيام إلا عند عدم وجود الشاة، لا، لأنه في روايات أخرى تدل على التخيير، قال له اذبح شاة أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام، يعني خيره بين الثلاثة كلهم. إذن بقية الروايات تدل على التخيير بين الثلاثة، هذا هو الصحيح على جمهور العلم، أن من أراد الافتداء أنه مخير، لكن لا شك أن من ذبح شاة أفضل، ليس معناه على حد سواء، لا، من ذبح شاة أجره أكثر ممن أطعم ستة مساكين، فالله سبحانه وتعالى يعني لا يسوي بين هذا وهذا، كلما زاد العمل كل زاد الأجر. لكن الكلام في الإجزاء، قل نعم طعام ستة مساكين مجزئ ولو كان بقرابة 40 ريال، وذبح الشاة يمكن يذبح شاة ب1000 ريال، فرق بين 40 ريال و 1000 ريال، هل الأجر واحد؟ لا، يعني بعض الناس يتصور أنه لا فرق، ما دام على التأخير لا فرق، يروح يختار أقل شيء. لا، إذا كان عنده سعة وغنى وحب أنه يأخذ بالأفضل يذبح شاة، هذا أفضل. وإذا كان حالته المادية ضعيفة فلا حرج أن ينزل إلى الإطعام أو يرجع إلى الصيام، إذا كان أيضا قليل المال يرجع إلى الصيام. نعم. ها؟ إيه الآية كذلك، لدخل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كذلك أحسنة الآية أيضا ظاهرة في التخيير. الآن هذه الفدية العلماء قاسوا على حلق الرأس جميع المحظورات، هذا الآن الفدية في النصوص وردت في محظور واحد فقط وهو حلق الرأس، ثم العلماء قاسوا على هذا المحظور وهو حلق الرأس قاسوا عليه جميع المحظورات، كل من فعل محظورا كمن وضع الطين أو تضمخ أو لبس المخيط أو غطى الرأس أو حصل منه مداعبة يعني دون الجماع لزوجته أو ما شابه ذلك كله فيه فدية، لأنهم يعني قالوا لا فرق بين محظور ومحظور، ما دام أنه ثبتت الفدية في أحد المحظورات فيقاس عليها جميع المحظورات، هذا المشهور عند العلم، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المشهور عند أكثر العلم أنه لا فرق بين المحظورات، من فعل محظورا فإنه يفدي، لكن من فعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها فليس عليه شيء، حتى في الجماع القول الصحيح، حتى في الجماع القول الصحيح للنصوص التي تدل على العفو عن هذه الثلاثة، الخطأ والنسيان والإكراه. ويعلم نمية أيضا لما أحرم بجبة بماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ بنزع الجبة، ولم يأمره بفدية لأنه كان جاهلا. فإذن هذه المحظورات كلها يعفى فيها عن الجهل والخطأ والجهل، الجهل والإكراه والنسيان. لو نسي شخص غطى رأسه أو أحرم بالسروال الصغير، بعض الناس ينسى يحرم بالسروال الصغير يذكر بعد الإحرام، يقول ما هي الشيء اخلعه ولا حرج، ما دام أنك ناسي أنت معذور فتخلعه ولا حرج. فدية الأذى إذا احتاج، نعم إذا احتاج الإنسان، يعني الإنسان يحتاج حق رأسه، نقول إذا احتاج فعل وفدى، وإذا فعل متعمدا أثم وفدى، إذا فعله للعذر فلا إثم وفدية، لو فعله بدون عذر فإنه يأثم، يعني مو معناه أنه مخير إن شاء فعل وفدى أو لم يفعل، لا هو يأثم، إذا فعله بدون عذر أثم ووجبت عليه الفدية، وإذا كان معذورا فإنه يفدي ولا يأثم. سأل مثلا مضطر للبس المخيط لأجل لسبب أو لآخر، نقول يلبس ويفدي. وإنسان مثلا مضطر لبس الكنادر، يعني إنسان مثلا ما يستطيع المشي في عرج أو قصر في القدم ولو كنادر طبية وشراب يلبسها، فإنه يلبس ويفدي. فالعلماء يقولون ومن احتاج لمحظور فدى، إذا احتاج لأي نوع من المحظورات يفعله ويفدي. يعني قول يعني ما عليه الدليل واضح، يعني ما عليه نص واضح، يعني ما يقول الشرطة مثلا العساكر إذا أحرموا فلبس اللباس العسكري فيه مصلحة للحجيج من أجل يعرف أنه مسؤول ويسمع كلامه، وإذا لبس الإحرام يظنونه حاج عادي فلا أحد يسمع له، يعني هذا اجتهاد، لكن الأصل أن من احتاج محظورا فعل وفدا، هذا الأحوط بلا شك. هذه الثلاثة الآن على التخير، صوم ثلاثة أيام، الصيام واضح ولا يجب التتابع لأن الأصل عدم وجوب التتابع إلا إذا دل عليه دليل، وهنا ما في دليل، لو فرق فلا حرج. الشاة لا بد أن تكون مجزئة في الأضحية، يكون لها ستة أشهر من الضأن أو سنة من المعز وتكون سليمة من العيوب،
العور والعرج والمرض والكبر. ما هو الدليل على أنه يجب أن تكون سليمة من العيوب؟ لأن الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي أمر به في الأضاحي. النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعا لا تجزئ في الأضاحي، يعني الأضاحي نسك يتقرب به إلى الله، فكل ما يتقرب به إلى الله فإنه لابد أن يكون بهذه الشروط، لأنه لا يتقرب إلى الله بالردي، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فكل ما تفعله تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولسيما إذا كان واجبا عليك، فلا يجوز أن تتقرب بالردي، لابد أن يكون على الشروط الواجبة في الأضحية. كل دم واجب سواء هدي أو فدية أو الدم لترك واجب أو عقيقة، كل ما يتقرب إلى الله لابد أن يكون فيه شروط الأضحية من السن والعيوب. طيب أين يذبح الهدي وأين يطعم؟ هل نقول يجب لكم الحرم ولا يجوز خارج الحرم؟ نقول على حسب فعل المحظور، إن فعله داخل الحرم وجب عليه يكون داخل الحرم، وإن فعله خارج الحرم جاز خارج الحرم وداخل الحرم. لأن علي رضي الله عنه لما اشتكى أحد أولاده أبان الظالم، أبان بن عثمان اشتكى وفعل المحظور، أو علي ذبح عنه بدنه في نفس المكان بالعرج خارج مكة. إذن الفدية تكون في محل فعل المحظور أو في الحرم، هو مخير، إن شاء ذبحها في نفس المكان وإن شاء أخرها وذبحها في الحرم. أما الصيام فلا يتعلق بمكان. الإطعام النبي عليه الصلاة والسلام بين نصف صاع، نصف صاع، ولا فرق بين البر وبين الرز أو التمر، كل واحد نصف صاع، يعني من أي طعام. والتفريق بين البر وغيره هذا ما عليه دليل، هذا اجتهاد من معاوية رضي الله عنه أنه يرى في زكاة الفطر أن صاع من البر يعدل صاعين من الشعير، هذا رأي محض، اجتهاد معاوية رضي الله عنه، خالفه أبو سعيد رضي الله عنه. وليس هناك دليل على أنه يجزئ النصف من البر، لأن الحديث مطلقة، كل طعام يأكله الآدميون فإنه يجزئ ويكون نصف صاع. هذا الطعام مقدر الآن، لو اشترى عشاء أو غداء وأعطاه المسكين، بعض الناس يشتري وجبة غداء أو عشاء ويعطيها المسكين، يعني من نصف دجاجة مع الرز وكذا ويعطيها المسكين، هل يجزئ ولا لابد من القدر المذكور في الحديث؟ هذه فيها خلاف، والأرجح أنه لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المقدار، لكن في كفارة اليمين نقول يجزئ، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، لم يحدد المقدار. فإذا حدد المقدار فإنه لا تجزي وجبة، مثل زكاة الفطر كم؟ صاع، لا يجزى أقل من صاع، ولا يجزى أن يعطي طعامه، لابد من صاع. وكذلك فدية الأذى المقدار محدد، لابد من المقدار. أما إذا لم يحدد المقدار كفدية ككفارة اليمين فإنه مخير، إن شاء أعطاه نصف صاع غير مطبوخ، وإن شاء أعطاه وجبة مطبوخة جاهزة، يعني هذا يعني يعتبر طعاما، هذا يعتبر طعاما فهو بالخيار، لكن إذا حدد المقدار فلا بد منه. طعام إيش؟ اللي يفطر في رمضان، هذا ما محدد المقدار، هذا المقدار غير محدد، طعام مسكين، فله أن يعطيه نصف صاع ني، وله أن يعشيه أو يغديه. أنس رضي الله عنه كان لما كبر وعجز عن الصيام كان إذا كان ليلة العيد جمع 30 مسكينا وعشاهم. فهذه القاعدة، إذا ذكر المقدار فلا بد منه،
كما في زكاة الفطر فدية الأذى. إذا لم يذكر المقدار وأطلق الطعام فإنه يجزئ بالوجبة ويجزئ بنصف الصاع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. قال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر. متفق عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر استثنى. هذا يدل على تحريم مكة وأنها بلد حرام، وأنه لا يحل بها القتال، لا يحل فيها القتال بحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، حرمها الله. وفي بعض الحديث حرمها إبراهيم، قال إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي هذا الحديث إن الله حرم مكة، فالجمع واضح، حرمها الله تعالى ابتداء وأظهره إبراهيم عليه السلام بعد ذلك، فأصل التحريم من الله، وإبراهيم عليه السلام حرمه أي أظهر التحريم وجدده، فلا تعارض. إذا يدل على أن الحرم، حدود الحرم مكة المقصود بها حدود الحرم، أنها لا يحل فيها أو يحرم فيها عدة أمور: الأمر الأول القتال، الأمر الثاني قتل الصيد وتنفيره، الأمر الثالث قطع الشجر والحشيش النابت في الأرض، والأمر الرابع اللقطة، لا تحل إلا للتعريف وتعرف أبد الدهر، لا تحل بحال، خلاف لقطة غير الحرم فإنه يجوز أن يتملكها بعد سنة، إذا عرف سنة ولم يأتي أحد جاز له أن يتملك، أما لقطة الحرم فلا تملك بحال. لذلك لاحظ الإنسان إذا رأى شيئا ساقطا في الحرم ماذا يصنع به؟ إما أن يتركه وإما أن يعطيه المسؤولين حتى تبرأ ذمته، لأنه فيه مكتب في الحرم اسمه مفقودات الحرم، فإذا وجدت ساعة، وجدت مبلغا من المال أو ما شابه ذلك تذهب به إلى ذلك المكتب لتحفظه من الضياع، فربما يأتي صاحبه يسأل عنه، فالمهم أنك لا تملكه على الإطلاق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظم مكة وبين أنها بلد حرام وأنه لا يحل فيها القتال، وأنه لا يجوز الترخص بقتال النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أحلها لنبيه ولم يحلها لك. فهذا باب التشديد، أنه لا يقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر لأنه خاص به، فلا ينسحب الحكم لغيره. ومكة لن تغزى، لن يأتي كفار في مكة بعد أن فتحت، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة قال: لن تغزى هذه إلى قيام الساعة، والواقع يشهد بمصداق أو بتصديق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني شوف العالم الإسلامي كله استعمر مباشرة بالقوة العسكرية إلا الجزيرة والحرمين لم يحصل لا استعمار أبدا منذ فتح النبي صلى الله عليه وسلم لها إلى يومنا هذا، وستبقى إلى قيام الساعة. أما بعض الشغب هذا ما يعتبر يعني استحلالا، كالقرامطة لما دخلوا مكة وقتلوا كثير من الحجاج وأخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم سنين، هذا يعتبر استحلالا، وإنما هذا من باب العبث والإفساد كما يفعل بعض يفعله الإيرانيون في مواسم الحج من القتل والإفساد والتشويش، هذه حوادث. لكن لن تغزى يعني غزو عسكري تستحل مكة، ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة، إلى أن تهدم الكعبة، لأن الإسلام يأرز كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين المسجدين، يعرز يعني ينجمع وينضم ويبقى في مكة والمدينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن تهب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين. هذه بشرى من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى قيام الساعة. الحديث فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة بالسيف، هذه مسألة خلافية، جمهور العلماء على أن مكة فتحت عنوة بالسيف، والشافعي رحمه الله ذهب إلى أن فتحت صلحا، لكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. لماذا قال به الشافعي رحمه الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم مكة، لم يقسم البيوت ولا الأراضي بين الفاتحين، ومعلومة أن البلد إذا فتح بالسيف صار إيش؟ صار غنيمة، يعني الرجال يكونون أسرى والنساء والصبيان يكونون يعني إماء وعبيدا، والأموال تقسم والأراضي تقسم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسترق قريشا، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولم يأخذ أموالهم، ولم يستحل نساءهم، ولم يقسم بيوتهم، من عليهم تركهم. فلما رأى الشافعي النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيء من هذا، قال هذا صلح، حقن دماءهم صالحهم ودخل مكة، لكن الجمهور على أن فتحت بالسيف، وهذا واضح من الحديث، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أنها لم تحل لأحد كان قبله، وإنما أحلت لساعة من أحلت بإيش؟ ما الذي أحل؟ القتال بلا شك، أحل القتال، فلا لا شك النصوص تدل على أنها فتحت بالسيف. لكن كيف الجواب عن عدم القسمة؟ نقول هذا ما في إشكال، لأن الغنائم مرجعها إلى الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فالله سبحانه وتعالى بين أن الأنفال من كل شيء، سواء الأموال أو الأراضي أو الرجال العبيد أو النساء الإماء، كل الغنائم مرجعها إلى الله ورسوله، يحكم بها بما شاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى المصلحة في عدم أخذ شيء من هذه الغنائم، وأن تترك لهم جبر الإخاذ، لأنهم عشيرته وأهله وقرابته، في أشرف بقعة وأطهر بقعة وأحب بلد إلى الله تبارك وتعالى، فرأى المصلحة أن يمن عليهم تألفا لهم. وبالفعل ما بقي أحد من مكة إلا وقد أسلم، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام من عليهم. كما أن غنائم حنين ماذا فعل بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قسم على صناديد قريش، من قريش ومن صناديد أهل نجد كالأقرع وعيينة وعباس بن مرداس وأمثال هؤلاء، يتألفهم، ولم يعطيها الأنصار الذين جاهدوا. فهذا يدل على أن الغنائم مرجع إلى الإمام، يقسمها حيث يرى المصلحة. والأراضي بالذات الإمام مخير فيها، يعني الأراضي أوسع من الغنائم المنقولة كالأموال والرجال والنساء، الغنائم الأراضي أوسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقسم خيبر كلها بين الغانمين، قسم النصف واستبقى النصف. وهذا الذي فعله عمر رضي الله عنه في سواد الشام والعراق، لما فتح الشام والعراق أوقف السواد اللي هو مكان المزارع، جعلها وقفا على المسلمين. فهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، ولكن النصوص دلت على أن مكة فتحت بالسيف، فتحت عنوة بالسيف. طيب بالنسبة للحرم، الله سبحانه وتعالى يقول من دخله كان آمنا. طيب لو دخله قاتل أو دخله سارق، يعني إنسان قتل ودخل الحرم، إنسان سرق ودخل الحرم، هل يؤخذ ولا ما يؤخذ؟ ها؟ إيش؟ يؤخذ. طب والآية ومن دخله كان آمنا، والعرب كان الرجل يرى قاتل أبيه فلا يهيجه، يعني المعروف عند العرب حتى قبل الإسلام، فلا يهيجه أو لا يهيجه، يعني ما يخيفه، يرى قاتل أبيه يتركه، ما يكلمه ولا كلمه ولا يتوعده، تعظيما للحرم. ها؟ لا هذه في الساعة التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مستثنى، التي ساعة من النهار ثم عادت حرمتها إلى قيام الساعة، هذا مستثنى. هذه مسألة فيها خلاف بين العلم، ويعني مسألة اللي فيها يعني خلاف قوي. بعض العلماء يقول إنه يؤخذ، لأنه لو لم يؤخذ صار الحرم مأوى للمجرمين، كل من أجرم دخل الحرم فصار مأوى للمجرمين. ومنهم من يقول لا يؤخذ، لأن الله تعالى يقول من دخل وكان آمنا، هذا نص صريح، من دخل، هذا من صيغة عموم، من دخل وكان آمنا، وهذا معروف عند العرب قبل الإسلام يعظمون الحرم، فلا يكون المشركون أحسن من المسلمين في تعظيم الحرم، يرى قاتل أبيه ولا يهيجه. ومنهم من قال، لكن أصحاب هذا القول قال يضيق عليه، هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه، يضيق عليه حتى يخرج، ما يباع عليه ولا يشترى منه ولا يؤجر بيتا، يضيق عليه، يعني يعلن أن فلان قاتل فلا يجوز لأحد أن يتستر عليه أو يعينه بشيء، لا يبيع عليه طعاما ولا لباسا ولا أي شيء، ولا يؤجره بيتا ولا يتعامل معه بأي معاملة، إذا تركه الناس ماذا سيصنع؟ سيضطر للخروج، فيؤخذ إذا خرج. وهؤلاء أصحاب هذا قالوا يفصلون، يقولون من فعل الجريمة خارج الحرم ثم دخل الحرم فإنه يكون آمنا على ظاهر الآية، لكنه يضيق عليه، ومن فعلها داخل الحرم فإنه يؤخذ، لأنه انتهك حرمة الحرم، فالحرم لا يعيد العاصي في الحرم، ومن دخل وكان آمنا، لكن من فعل الجريمة داخل الحرم فإنه يؤخذ. هذا التفصيل يعني لا بأس بقريب، لأنه هذا انتهك حرمة الحرم فلا يكون له حرمة، أما الذي قتل خارج الحرم ثم دخل لم ينتهك حرمة الحرم فيكون له حرمة حتى يخرج، لكنه يضيق عليه. يعني هذا أقرب الأقوال التفصيل في هذه المسألة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقية المحرمات، قال فلا ينفر صيدها، يعني نبه على القتل بالتنفير، لأنه إذا حرم التنفير وهو إهاجة الصيد فقتله من باب أولى. ولا يختلى شوكها، إذا حرم قطع الشوك الظاهر فغيره من باب أولى، هذا تنبيه بالأدنى على الأعلى. وكذلك الحشيش النابت في بعض الروايات ولا يختلى خلاها، الخلا هو الحشيش أو النبات الرطب، النبات الرطب يسمى الخلا، والحشيش اليابس، فلا يجوز لأحد أن يحتش من الحرم، يعني يقطع النبات اللي في الحرم الرطب ويجعله علفا لدواب، لكن لو رعى الدواب هل يجوز أن يرعى دوابه في الحرم؟ هذه مسألة فيها خلاف، العلماء قال لا يجوز، لأنه إذا حرم قطع هذا الحشيش أو هذا الخلاء فتسليط الدابة عليه قطع له بطريقة أخرى، استحله برعي الدابة. ومنهم من قال أنه يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه لما دخلوا الحرم أن يكمموا أفواه الإبل، والبعير بطبعه إذا دخل ورأى شيئا من النبات ماذا سيصنع؟ سيأكله، هذا بطبع الدابة، إذا رأى شيئا من النبات أكلته، فلو كان يحرم الرعي لا منع أو نبه النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة لكف الإبل عن الأكل. لكن يمكن يقال أنه إذا أكل البعير عرضا أو الدابة أكلت عرضا في طريقها وهي ماشية فإنه يتسامح فيه، لكن لا يسلط يتقصد الرعي، يأتي مجموعة أغنام يرعاها في بعض جبال الحرم إذا كان فيها نبات يقول لها لا ترعى، أن الرعي قطع له بطريقة أو بأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اختلاء خلاء الحرم. قال ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ساقطة ما سقط من صاحبه من مال أو متاع أو نحوه، إلا لمنشد أي معرف، ومن قتل القتيل فهو بخير النظرين، يبين أن القتل القتل يختلف، يعني من قال من قتل أو قتيل في الحرم فهو بخير النظر، إما أن يقتل إما أن يفتى، هذا أيضا يؤيد القول أنه إذا قتل داخل الحرم مخرب، ومقتله قتيل، يعني ظاهر النص أو ظاهر الحديث أنه قتل قتيل في الحرم، مقتله قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل يعني الذي قتله يقتل القاتل، وإما أن يفتى. إذن حكم القتل يبقى لئلا تضيع الدماء. وعن عبد الله ثم استثنى الإذخر لأنه لا يستغني عنه أهل مكة. الإذخر نبات له ساق طويل دقيق يجعلونه في تسقيف البيوت بين الخشب، ويجعلونه على القبور في اللحد بين أحجار أو لبن اللحد لئلا يدخل التراب، ويجعلونه أيضا وأيضا الحداد يوقد ناره به، لأنه نبات دقيق إذا يبس يشتعل سريعا، يحتاجه الحداد والصائغ لإيقاد النار، وهو موجود بكثرة في الحرم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فرخص فيه لأجل الحاجة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. متفق عليه. يعني هذا يدل على تحريم المدينة، يدل على أن المدينة أيضا حرم كحرم مكة، لكن حرم مكة أعظم وفيه فروق ذكر العلماء بين حرم مكة والمدينة تدل على أن حرم مكة أعظم من حرم المدينة. من الفروق أن حرم مكة في صيده الفدية، وأما حرم المدينة فليس فيه فدية، لكن جاء في الحديث أن من صاد في حرم، أن من وجد أحدا يصيد في الحرم فله أن يسلبه، أن يأخذ ما معه من ثياب ومتاع، كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه. وفيه أيضا فروق ذكر العلماء أن حرم مكة محرم بالإجماع، حرم المدينة فيه خلاف، وحرم مكة ليس فيه استثناء إلا ليذخر، حرم المدينة فيه بعض الاستثناءات كالرعي والعلف، ولما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قطع أشجار المدينة قال: إلا أن يعلف رجل بعيرة، استثناء قطع الشجر والحشيش لعجل العلف، هذا استثناء، ورخص لهم في آلة الحرف كالأخشاب التي يحتاجونها في الزراعة وإخراج الماء والحرف، هذه أيضا رخص فيها، فيدل على أن حرم المدينة دون مكة في التحريم. وهل فيه حرم ثالث غير مكة والمدينة ولا ما فيه؟ ها؟ بس ما يسمى حرم، ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة فقط، بيت المقدس هذا له فضل في الصلاة لكن ليس حرما، وإذاك يخطئ من قال ثالث الحرمين، صواب أن يقول ثالث المسجدين لأنه مسجد لكن ليس حرما. فرق بين الحرم والمسجد، الحرم حدود معينة يحرم فيها بعض الأمور كالصيد وقتل وقطع الشجر ونحو ذلك، أما المسجد شيء آخر، فضل الصلاة في المسجد هذا شيء آخر. فلا شك أنه ليس هناك إلا حرمان فقط، حرم مكة وحرم المدينة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام حدود حرم المدينة، وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم أو حرام ما بين عير إلى ثور، هذان جبلان في الشمال والجنوب، عير في الجنوب من جهة مكة، وثور في الشمال خلف أحد، في جهة الشمال خلف أحد، هذه حدودها من الجنوب والشمال، عير وثور، وهي جبال معروفة، جبال صغيرة معروفة. وأما من الشرق والغرب فحدودها الحرتان، يعني الحرة هي أرض فيها حجارة سوداء، الحرة معروفة تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية، يعني أماكن فيها حجارة سوداء، هذه حدودها من الجهات الأربع، وهي معروفة وفيها أعلام معروفة في المدينة، إن هذه حدود، هذه حدود حرم المدينة. جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 12 ميلا حرما للمدينة، 12 ميل، يعني يدل على أن حرم المدينة أيضا واسع، لكن مكة أوسع، حرم مكة أوسع بكثير، لكن أيضا حرم المدينة لا بأس فيه 12 ميل. 12 ميل قرابة كيلوين لربع، 12 ميل يعني إذا قلنا كيلوين 12 و20 حوالي 20 كيلو طول حرم المدينة، فلاش لا بأس، حرم واسع لكن مكة أوسع. قبل نبدأ بحديث جابر إذا فيه أسئلة، حديث جابر الطويل هذا يعني في صفة الحج، إذا حد فيه سؤال الله. اي ما في شيء، ما في اشكال اذا قال حرم يعني انه احرمه على الغير، على ملكي واحرمه على الغير، او وقفته وحرمته على الغير، هذا ما في اشكال. يعني لا ما في شيء، ورد في بعض الحديث حريم البئر، يعني كان فيها ضعف وكذا لكنها مذكوره، والفقهاء يقولون هذه الكلمات حريم البئر العادية كذا ذراع، وحريم البئر البدية يعني الجديدة كذا ذراع، حريم يعني حدود ما يملكه الإنسان ويحرم على غيره، فهذا يعني مراد به معنى خاص وليس هو المعنى العام الحرم الذي يعني كمعنى الحرم المراد بحرم مكة والمدينة، لا، لكن هذه اصطلاحات ما فيها حرج إذا عرف المقصود، إذا قال والله حريم أو حرم أو حرم هذا المسجد يعني يقصد أنه ترك أرض من أرض التي وقفها قدام المسجد تكون مواقف أو دورة مياه أو ما شابه ذلك، وقال هذه حرم للمسجد لأنها أنها تحرم على الغير مملوكة، يعني كانت مملوكة ووقفها، فهو يبين أنها حرم المسجد لا يحل لأحد أن يتملكها، هذا المقصود، لأنها تكون يعني إما شراحة للمسجد أو موقف سيارات أو ما شابه ذلك، إذا عرف المقصود فلا حرج في الاصطلاح. له بيت وسكن في جدة، له بيت وسكن في جدة، لا قارب لا، لكن له بيت يعني مثلا شخص ساكن في الجموم قرية معروفة قريبة من مكة، وراح مثلا لأي بلد ثم أراد أن يرجع إلى بلد الجموم وهو ناوي العمرة، قال والله أنا يعني برجع إلى البيت واستريح يوم يومين ثم أخذ لي عمرة، فهل يلزم بإحرام الميقات ولا يجوز أن يحرم من بيته؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء ينظر ظاهر الحديث ويقول هذا الآن مر بالميقات وهو ينوي العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات على ظاهر الحديث، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة ويريد الحج والعمرة جاي يقول ناوي العمرة لكن يقول استريح يوم يومين ثم اعتمر، هذا الآن يصدق عليه الحديث أنه مر بالميقات مريدا للعمرة فيكون فيتعين عليه حتى لو ما كان من أهله، لكن لو دخل وما نوى العمرة ثم نوى بعد أن وصل إلى بيته فلا حرج أن يحرم، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، بعضهم يقول لأنه يرجع إلى بيته وإلى أهله ولا يلزم بالعمرة لأنه راجع في الأصل إلى بيته إلى مقر إلى أهله، فلا يلزم بالعمرة لوجود مسكنه وأهله في هذا المكان، يعني مسألة محتملة فيها خلاف، لكن الأحوط أن يحرم من الميقات ويستريح في بيته. لا، اللي ما له أهل هذا واضح أنه لازم يحرم من الميقات. لا هذا ما في إشكال، الكلام الخلاف في من كان له، من كان من أهل البلد، يعني واحد من أهل جدة وساكن في جدة لكن راح لأبها تمشي أو رجع الجدة وقال والله أنا بعتم بس برتاح يومين ثلاثة وبعدين أخذ لي عمرة ومر بالميقات، بعضهم يقول كذا بعضهم كذا، لكن شخص ليس من أهل جدة ما في إشكال أنه لا بد أن يحرم من الميقات ولو كان عنده شغل. بعض الناس مثلا يقول أنا عندي شغل في جدة يومين أو ثلاثة انتداب أو ما شابه ذلك، أخلص شغلي وروح عمرة وجاي مثلا من الرياض. لا، نقول له إما أن تبدأ بالعمرة وإما أن ترجع إلى الميقات، ولا يجوز أن تحرم من جدة لأنه مر بالميقات ناويا للعمرة، فلا بد أن يحرم من الميقات. أي ما في بأس، إنه سنة يعني يصلي وبعدين يكمل السعي، فاصل هذا ما يضر، فاصل يسير للإتيان بسنة فلا بأس. إيه هذا سؤال، هذا سؤال مهم، سؤال كبير. المضاعفة 100,000 أفضل من 100,000 صلاة، هل هي خاصة بالمسجد في الكعبة ولا يعم جميع الحرم؟ الصحيح وقول جمهور أهل العلم أنه يشمل جميع الحرم، وهذا يعني دلت عليها أدلة كثيرة، دلت عليها أدلة كثيرة. يعني من هذه الأدلة أقوى دليل لمن يخص التضعيف في مسجد اللي فيه الكعبة رواية مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، هذه أقوى دليل عنده، إلا مسجد الكعبة يعني المسجد الذي فيه الكعبة. نقول هذا لا يعني ليس دليلا قاطعا، أن عندك الآية هديا بالغ الكعبة، إذا قلت الكعبة هنا هي الكعبة هنا اذبح الهدي في المسجد، صح ولا لا؟ إذا فسرت الكعبة في الحديث بنفس المعنى، أو إذا فسرت الكعبة في الآية بنفس المعنى في الحديث، فمعناه أنك تذبح الهدي في داخل المسجد، وهذا لا يقول به أحد، ما يمكن ولا يجوز أصلا أن يذبح الهدي في داخل المسجد. إذن إذا ذكرت الكعبة فإنه يراد بها جميع الحرم، لأن كل الحرم حمى للكعبة، الكعبة هي الأصل وهذا حمى، مثل ما قال مثلا هذه مثلا استراحة فلان يعني كبيرة مثلا 2000 متر 5,000 متر وفيها بيت في الوسط، هو إذا يقول أروح استراحتي أروح استراحتي وجيت من استراحتي، وش يقصد بالاستراحة؟ هل يقصد البيت في الوسط ولا يقصد جميع المنطقة والحمى؟ يشمل جميع، حتى لو قال نمت في الاستراحة هو أكيد ينام في الغرفة في الداخل، لقد نمت في الاستراحة، هل يتعين أنه أراد باستراحة البيت فقط وهذا ليس منها؟ لا، لأن كلها صار شيء واحد. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية وهي يعني لا يمكن أن تفسر بالمسجد هديا بالغ الكعبة، أنه إذا دخل حدود الحرم بلغ الكعبة، اللي يصلي في حدود الحرم صلى في مسجد الكعبة، فهذا يعني من أقوى الأدلة أيضا على أنه يشمل، أن التضعيف شامل، فضل الله واسع فلا ينبغي التقييد والتضييق. نعم، العام عام الأصل في النصوص العموم، يعني التضعيف يشمل الرجال والنساء، والمرأة ستصلي في بيتها ولا حاجة تذهب إلى الحرم، يعني لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، فمدام يعني هذا القول يشجع المرأة على أن تبقى في بيتها، أن التضعيف حاصل هنا هناك، فلا حاجة بأن تذهب إلى الحرم إلا إذا أرادت الطواف أو سماع درس أو ما شابه ذلك، هذا شيء آخر. تخرج بدون زينة ولا طيب تحشمة وتبتعد عن الرجال، هذا شيء آخر. لكن إذا أرادت الصلاة فصلاة في بيتها أفضل. المسجد الحرام هذه مفهوم واسع ولا فيها دليل، يعني شوف أنا يعني أسمع بعض العلماء يستدلون بهذه الآية لكن ما فيها دليل في الواقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيته مهانة إلى الحجر، والبعض جاء في بعض الحديث فأتاني وأنا في الحجر فشق صدري وناخر الحديث، فكأنه جاء في بيته مهانة وأخذه إلى الحجر وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وملأه حكمة وإيمان ثم عرج به أو أسرى به، يعني حديث أنه في بيت مهانئ يعارض حديث آخر أنه في الحجر، والجمع بين الحديث أنه أخذه من بيت مهانئ إلى الحجر، فكان يعني معناه أنه أسرى به منين؟ من المسجد، فما يكون فيها دليل. لكن المسجد الحرام كذلك يطلق ويراد به جميع الحرم، كما في قوله تعالى ويصدون عن المسجد الحرام، صدون عن الحرم كله، في آيات يعني كثيرة تدل على أن المسجد الحرام يراد بجميع الحرم، وإخراج أهله منه، وإخراج أهله منه، وإخراج أهله منه. المستضعفون من المسلمين أخرجوا منين؟ من المسجد ولا من بيوتهم في الحرم؟ من بيوتهم، وأخرجوا من ديارهم. فإذا وإخراج أهله منه أي المسجد الحرام، والآية الثانية أخرجوا من ديارهم، فصارت ديارهم وين؟ في المسجد الحرام، إذا جمعنا بين الآيتين، فإذا دل على أن مكان الديار هو المسجد الحرام. يعني الحديث جاءت أنه دلت الحديث الصحيحين أنه في الحجر، لكن الأدلة الثانية تدل على أن مسجد الحرام أيضا يطلق على جميع الحرم. وابن قيم رحمه الله له تفصيل جميل، يقول المسجد الحرام يطلق أحيانا على جميع الحرم، وأحيانا يطلق على المسجد فقط، وأحيانا يطلق على الكعبة فقط، وهذا يعرف بالقرائن، كما في قوله تعالى فولوا وجوهكم شطرة حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما المراد مسجد الحرام هنا؟ الكعبة خاصة، لأن هذا إجماع أنه يجب أن يستقبل عين الكعبة بالإجماع، هذا إطلاق يراد به الكعبة خاصة. في قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد، هذا وش يراد به؟ ها؟ المسجد ولا الحرم كله؟ المسجد، لأن خارج المسجد ما يستوي فيه الناس، هذا بيت زيد وهذا بيت عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، فأقرهم على ملك البيوت، فهذا يراد بالمسجد، سواء في العاكف والباد يراد به المسجد خاصة هو الذي يستوي فيه الناس. وأيضا والقول تعالى وإخراج أهله منه يراد به جميع الحرم، فعلى حسب القراءة، لأن الأصل أن الأصل الكعبة وجميع الحرم حما لها، فإذا قيل المسجد الحرام يراد به الكعبة وحماها، لكن أحيانا يخص به الكعبة وأحيانا يراد به المسجد، على هذه القراءة، ولا الأصل أنه يراد به جميع الحرم، فلا ينبغي التضييق والتقييد، أن هذا فضل كبير من الله تبارك وتعالى أن وسع على عباده. الحرم واسع جدا ويسع كل أهل مكة، لكن لو قصرناه على المسجد ما يمكن لأهل مكة أن يصلوا كلهم في المسجد، حصل بهذا حرج شديد مع الوافدين من الخارج، حصل فيه زحام شديد، حرج مشقة. الحمد لله فضل الله واسع. الشيخ بن باز رحمه الله كان يصلي في مسجده اللي بجوار مسجده المعروف في الششة، وقلما يذهب إلى الحرم. وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء حاجا ونزل بالأبطح هل كان يريد الحرم المسجد يصلي؟ ما نقل أنه جاء، كان يصلي في مكانه في الأبطح، في يعني ما يسمى اليوم المعابدة، يعني بينه وبين الحرم تعرفوا المعابد يمكن 5 كيلو تقريبا، فما هو بعيد عن الكعبة، ولم ينقل أنه كان يأتي الكعبة. بينما لما أحصر في صلح الحديبية نزل خارج الحرم وجاء عند الإمام أحمد أنه كان يدخل الحرم إذا أراد الصلاة. شوف الفرق، لما كان في الحل كان يدخل الحرم يصلي ويخرج، ولما كان في الحج ونزل في الأبطح ما كان يأتي الكعبة ليصلي مع قربها وليس فيما يمنع، لأنه ما عنده شغل. جاء عليه الصلاة والسلام مكث ينتظر الحج فلم يكن يذهب يصلي عند الكعبة ثم يعود. المسجد النبوي بالإجماع أن التضعيف خاص بالمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، هذا التوسعة تتبع، التوسعة فيها خلاف لكن صحيح أنها تابعة، لكن بقية المساجد ما تدخل، لأن خصص هذا من أقوى صيغ التخصيص إشارة. هذا كلها صلاة مطلقة تشمل نافل وفريضة، هذا من خارج الصلح ينبهوا قلوا خلوه بعد نتفاهم. لا، والإنسان إذا يعني صار عنده مثلا مشكلة يسأل، إن كان يعني له نظر في الأدلة طالب علم وله نظر في الأدلة يسمع أقوال العلماء ويختار الأقرب للدليل، يقول ما هو دليلك وش الدليل، يسأل هذا عن دليل وهذا عن دليل وهذا عن دليل، وينظر في أدلة العلماء ويذهب إلى يعني يختار الأقرب للدليل، يعني عنده نظر ولو كان نظر بسيط أو متوسط، ما يلزم يكون مجتهدا أو متمكنا من العلم، لا، لو عنده أدنى نظر ينظر في الأدلة ويختار ما يرى أنه أقرب إلى الدليل، وإذا كان عميا بحتا ما له أي نظر في الأدلة يقلد الأعلم اللي يراه أعلم، وإذا شك في شيء ارتابت نفسه تركه حتى لو افتاه عالم جليل، الإثم ما حاك في نفسك. بعض الناس يقول والله أنا ما مرتاح للمسألة هذه، أنا أحس أنه ما يجوز حتى لو قالوا ما قالوا، هذا يجب عليه تركه، الإثم ما حاك في نفسك، وكريت أن يطلع عليه الناس، وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا هو حال الشخص مع الخلاف. يعني إذا فعل المحظور عامدا فإن أجر الفدية يقابل إثم الفعل، وقد لا يقابل لكنه يجب عليه أن يتوب يستغفر، سامته بدون عذر، ما له أي عذر، غطى رأسه، لبس الغترة ولا لبس الثوب بدون أي عذر، هو آثم وعليه فدية، وقد يكون أجر الفدية لا يعادل إثم الانتهاك النصف، لكنه يجب عليه الفدية مع التوبة. أما إذا كان معذورا فإن الفدية تكفر عنه، فما هو معناه أن الإنسان إذا فعل المحظور وفدى أنه ما عليه إثم. كان يقول واحد والله أجل بسيطة، يجي واحد مثلا أموره طيبة المادية يقول والله بدل ما ألبس الإحرام فيه مشقة وربما تخرج عورتي وكذا وكذا وما أرتاح فيه، ألبس ثيابي العادية سروال وفنيلة وثوب وشماغ وكل شيء وأطعم ب40 ريال بس، صح لا؟ في حد يعجز عن 40 ريال؟ خل نقول فديتين، على اللباس فدية وعلى تغطية الرأس فدية، 80 ريال بسيط، كل أدفع 80 ريال ولا أقعد لي 4 أيام وأنا في الإحرام، لا ما يجوز هذا. إذا فعله بهذا الطريقة قد يمكن يعني قد لا يتقبل منه نسكه أصلا، هذا مستهتر بحدود الله تبارك وتعالى. ثلاثة أيام في الفدية ولا في الهدي؟ في الفدية يصومها في أي مكان، ما يلزم في الحرم ولا يلزم التتابع. صامت؟ لا، هذا غير حق التمتع، ثلاثة في الحج، هذا يجب أن تكون في الحج، وسبعة إذا رجعت. هذا صيام الهدي، الصيام للعاجز عن الهدي، لكن صيام الفدية ثلاثة أيام هذا ما يشترط له مكان معين ولا يعني ولا يشترط التتابع. هم يعني كانوا في السابق يتدرجون، يبدون بالصغير ثم الوسط ثم الكبير، يعني هذا هو اللي كان عليه العلماء في السابق، لأن ما كان عندهم الدراسة المنهجية، كانوا متفرغين. لكن الحين اليوم انشغلوا الناس، ابتدائي متوسط ثانوي جامعة وبعدها الدراسات العليا، فالإنسان يعني ما كان عنده الآن ما في تفرغ كما كان في السابق. في السابق ما عندهم شيء، هذا منهج يدرسونه لكل الطلاب، أول ما يبدأ يحفظ القرآن، أتم حفظ القرآن، بعضهم يتم في التاسعة بعضهم في العاشرة. ابن باز الله يرحمه يقول أنا حفظت القرآن قبل البلوغ صغير، فيحفظون القرآن صغار. ثم إذا تم حفظ القرآن ماذا يصنع؟ ما في رياضيات وكيمياء وفيزياء ومدريش وإنجليزي ولا لا، متفرغين بعد القرآن إيش؟ الحديث. فيحفظ القرآن عمره 10 سنوات، ثم يبدونه في الكتب الصغيرة علشان تناسب عقله تناسب عمره، يلا تعال عمره 10-11 يلا احفظ بالعمدة، ويبدأ يتحفظ بالعمدة لأنه قصير وسهل ويستطيع أنه يحفظه ويتمه. لكن لو أعطيه كتاب كبير وصغير السن ربما يتحطم ولا يواصل. فإذا تم العمدة فرح أنه يعني العمدة 400 وشوي، فيحفظه يفرح ويتشجع وحفظ العمدة. ثم يقالوا تعال هذا بلغ المرأة أوسع شوي، وقد كبر في السن وتمرن يحفظ الغمران، ثم ينتقل الله أكبر منتقى وغيره. لكن اليوم تغيرت الأمور، تغيرت الظروف. الإنسان مثلا أحيانا يبدأ طالب العلم بالطلب وهو كبير في السن، يعني ابن 20 مثلا 25 وعقله يعني واسع وعنده ملكة وعنده قدرة، فما نقول له روح احفظ العمدة وعنده قدرة وعنده رغبة، يعني نقول له احفظ البلوغ مباشرة أو احفظ الصحيحين مثلا على المختصرات، لأنه حافظ القرآن وعنده ملكة وعنده رغبة وعنده طاقة. وشخص يأتينا مبتدئ في طلب العلم وضعيف الهمة والرغبة ما يصلح نبديه في كتب كبيرة لأنه قد ينقطع. هذه أمور يعني على حسب حال الشخص، يعني المعلم يتحرى الأنسب للمعلم، يتحرى الأنسب للمتعلم، يشوف حسب حاله كم سنه وكم ما حاله ورغبته وقدراته العقلية. لكن في السابق كان عندهم تدرج أنه فاضين هذا المنهج عندهم، زي الحين ابتدائي متوسط أنا ما في حد يدخل متوسط قبل الابتدائي، صح ولا لا؟ ما يطيعون، قال بدخل متوسط أنا ذكي وأنا عندي، لا ابتدائي دراسة منهجية. هم كانوا هكذا دراسة منهجية في المساجد، أنت مبتدئ احفظ القرآن، خلصت احفظ العمدة، خلصت احفظ البلوغ، يحفظون على المشايخ، فما يستطيع أنه يقفز. لكن اليوم صار طلب العلم اختياري، طلب العلم يعني في المساجد صار اختياري، فكل واحد يختار ما يشاء، فحصل التخبط. هذا يرى أنه يناسب المنتقى ويروح يهجم على المنتقى وهو ما عنده حتى ما حفظ القرآن ولا عنده استعداد ولا عنده ملكة ولا تجربة، فينقطع يحفظ له 100 حديث وينقطع ولا يواصل. حصل التخبط لعدم وجود المنهج الملزم لطالب العلم، تقطعت السبل وصار كل واحد يطلب على ما مزاجه ويخبص مرة هنا مرة هنا مرة هنا. الله المستعان. طيب نبدأ بصفة الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر رضي الله عنه، هذا يعني الحديث حديث جابر حديث طويل وأطول حديث في الحج، وهو جامع لأكثر أحكام الحج، وهو أجمع وأطول حديث في الحج. لأن جابر رضي الله عنه أراد أن يروي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة من حين خرج من المدينة إلى أن انتهى من الحج، لكن لا شك أنه ترك أشياء. فحديث جابر حديث جامع لكنه ترك أشياء لم يذكرها لابد أن تكمل من النصوص الأخرى. والمؤلف رحمه الله ما ساقه كاملا، يعني مع هذا الطول الذي ترون المؤلف رحمه الله أسقط بعض الأشياء التي يرى أنها لا تتعلق بالأحكام، فيعني ساق ما يرى أنه فيه أحكام وأسقط أشياء. يعني من رجع صحيح مسلم وجد أطول من هذا، يعني في أشياء ترك المؤلف رحمه الله. هذه عادته الحافظ رحمه الله، يعني يختصر ويسقط بعض الجمل التي يرى أنها يستغنى عنها، لأنه يريد الاختصار والتسهيل على الحافظ، فيذكر ما المهمات في المتن. ولا كثير من حديث مقطعة فيها سقط فيها نقص، لكنه عن عمد أنه يرى أنه يكتفى بهذا فيما يتعلق بالأحكام، لأنه وضع كتابه في الأحكام. عن جابر رضي الله عنهما، عن جابر عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه. يعني هنا ترك بعض الجمل. في صحيح مسلم قال جابر أن مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أنه حاج لأجل أن يستعد الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا في العاشرة، فلماذا أخر الحج عن 9؟ أما قبل 9 فالأشكال، لأن مكة كانت دار حرب فتحت في 8 في رمضان، لماذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في 8 أو 9؟ أخر الحج للعاشرة. قالوا لأن مكة كان فيها المشركون، لأن الله تعالى أعطاهم مهلة 4 أشهر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج من أجل أن تتطهر مكة من المشركين، لأن الله تعالى ما لهم 4 أشهر. فبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج وأمره أن يقرأ أول سورة براءة، وأرسل معه علي رضي الله عنه أمره أن يقرأها من أجل تحذير المشركين فلا يبقى مشرك في مكة. قال لا يحج بعد عامي مشرك، يعني السنة القادمة ستصفو مكة من المشركين فلا يبقى فيها مشرك. بفعل أسلم قريش، أسلموا كلهم رضي الله عنهم ولم يبقى أحد على الشك، فحج النبي عليه الصلاة والسلام ومكة كل من فيها مسلم. أما في السنة التي قبلها كان فيه المسلمون والمشركون. إذن هذا لا يدل على أن الحج على التراخي، أن بعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن الحج يجوز تأخيره، هذه مسألة خلافية، هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ هذه مسألة الخلاف فيها مشهور، وذهب كثير من العلماء إلى أن الحج على التراخي، وأن من أخره 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو ما شابه أنه لا يأتي، لا يجب عليه أن يحج من حين أن يبلغ 15، وإذا أخره يأثم. لا، يعني هذا الذي يفعله الناس، هذا يحج 20، هذا يحج عمره 18، هذا يحج عمره 25، ولا في إنكار شديد على الناس في التأخير 2 أو 3 أو 5، لأن هذا عليه كثير من العلم ويفعله كثير من الناس بلا إنكار، لكن المحظور أن يستمر في التأخير، هذا لا شك أنه لا يجوز أن يستمر في التأخير. يقول الحج على التراخي ويؤخره ما شاء، يعني هذا يفضي إلى ترك الحج. يعني واحد عمره 30 سنة حج فلان، قال ما يجب على الفور، يجوز يأخر السنة الجاية. وصل 40 وقيل له حج، قال يجوز أن أؤخره. إلى متى؟ إذا طال التأخير سنين طويلة فإنه يأثم، لأن هذا يفضي إلى ترك الحج، لأن الموت يأتي بغتة ولا يدري متى يموت حتى يحج قبل الموت، فهذا التأخير المستمر يفضي إلى ترك الحج، أن يموت قبل أن يحج، وهذا حرام. بعض الناس تجدوه عمره 60 سنة وموجود في المملكة ولا يحج، ليش؟ قال والله حج على التراخي. لا، هذا غير صحيح. لكن نعم، إنسان حج عمره 18 أخر 3 سنوات أو 19 20 يتسامح فيه، لكن التأخير الشديد هذا لا يجوز. والمسألة فيها خلاف مشهور في أدلة تدل على الفور لكن فيها ضعف. من أراد الحج فليتعجل فإن قد تظل الضالة وتعرض الحاجة، هذا رواه أبو داود وغيره لكن فيه ضعف. فعلى كل حال ما في دليل يعني صريح صحيح يدل على أن الحج على الفور وأن من أخره أثم. أما هذا الحديث أيضا ما في دليل على أن الحج على التراخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخره لمصلحة، وهي أن تتطهر مكة من المشركين. قال: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فقال: اغتسلي واستفري بثوب واحرمي. هذا يدل على مشروعية الغسل عند الإحرام حتى للنفساء كما سبق، وأيضا يدل على أنه يشرع لها أن تتحفظ لئلا تنتشر النجاسة، لأن دم النفاس نجس مثل دم الحيض، فيجب على الحائض والنفساء أن تتحفظ. الاستفرار بمعنى الحفاظة، يعني تشد خرقة على الوسط ثم خرقة من الأمام تمر على الفرج إلى الخلف، يعني هذه اليوم صار بدلا منها الحفاظة، الحفاظات المعروفة. هذا يعني يدل أنه يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تتحفظ لئلا ينتشر الدم، تنتشر النجاسة ولو كانت لا تصلي. النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالاغتسال، هذا غسل نظافة ليس رفعا للحدث، لأن الحدث باقي فهو غسل نظافة. وغسل النظافة كما معلوم لا يجزي عن الوضوء. لو أن شخصا اغتسل للإحرام ثم صلى، هل تصح صلاته أم ما تصح صلاته؟ لأنه غسل نظافة وليس غسل لرفع الحدث. لكن لو اغتسل من الجنابة وصلى فصلاته صحيحة، لأن غسل الجنابة رفع للحدث، وإذا ارتفع الأكبر ارتفع معه الأصغر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل ويصلي، وقال: الذي أصابته الجنابة خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بالوضوء، دل على أنه إذا اغتسل من الجنابة ارتفع الحدث الأصغر والأكبر. إذن القاعدة الغسل إذا كان لرفع الحدث أجزأ عن الوضوء، وإذا كان للنظافة فإنه لا يغسل. مثل غسل الجمعة، هل هو رفع حدث ولا نظافة؟ نظافة. يعني بعض الناس يخطئ إذا اغتسل يوم الجمعة بدون وضوء مجرد استحمام يروح يصلي على طول، لا نقول ما يجوز ولا تصح صلاتك، لأن هذا غسل نظافة وليس رفع الحدث. إذن كل الأغسال أغسال نظافة، مثل غسل الإحرام، مثل غسل الجمعة، مثل غسل بعد الإغماء، والغسل لدخول مكة، هذه كلها أغسال نظافة. والذي لرفع الحدث هو غسل الجنابة، هو الوحيد الذي يجزئ عن الوضوء، أما بقية الأغسال فإنها نظافة ولا تجزئ عن الوضوء. نوى ولا ما نوى؟ إذا نوى خلاص، يعني إذا وصل الماء ما يضر الملابس. إذا كان المطر غزيرا جدا بحيث أنه يعني دخل وصل إلى الجسم وبلل كل عضو لم يبقى أي شيء، فإنه يرتفع الحدث ويجب على المضمض الاستنشاق، هذا على سبيل الوجوب أو الاستحباب على خلاف، لكن الأحوط أن يتمضمض الاستنشاق. فالمهم أنه إذا وصل الماء لجميع الأعضاء ارتفعت الجنابة بنية، لابد أن ينوي. لو أنه خرج المطر بدون نية ما يرتفع، أن هذه عبادة لابد فيها من نية. قال: فاغتسلي واستثبري بثوب واحد، كما سبق أن الإحرام يصح مع الحدث الأكبر والأصل. لو أن جنبا أحرم يصح إحرامه، نقول نعم يصح، أنه لا يشترط الإحرام الطهارة، لكنها سنة، يسن لمن أراد الإحرام أن يتوضأ، إن لم يغتسل يتوضأ من أجل أن يلبي ويذكر الله على طهر. قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. المسجد يعني مكان المسجد، لأنه لم يكن قد بني في ذلك الوقت. صلى كما سبق، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، كما جاء عند النسائي بسند صحيح أنه أحرم بعد صلاة الظهر، صلى الظهر ركعتين ثم أحرم. سبق الكلام في هل يسن صلاة للإحرام أم لا. قال: ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. يعني ليس معناه أنه أحرم في البيداء، لا، إنما أحرم عند المسجد ثم كرره على البيداء، كل هذا سبق بالأمس. فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك. لبيك بمعنى أجبتك، لأن الله سبحانه وتعالى دعا الناس على لسان إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فأنت تجيب تلك الدعوة، دعاك الله على لسان إبراهيم تقول لبيك، كما إذا قالك واحد يا فلان تقول لبيك، يعني أجبتك. لبيك اللهم لبيك، تكرار لبيك اللهم لبيك، ثم كرر ثالثا: لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو التوحيد، خلافا لتلبية المشركين فإنهم كانوا يدخلون فيها الشرك، يقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويلكم، يعني يكفي يكفي قط قط، ويلكم قط قط، يعني إذا تم التوحيد يقول ويلكم قط قط، يعني يكفي لا تزيدوا هذه التلبية لأنها شركية. حتى إذا أتينا البيت، يعني ورد أيضا أن الصحابة يعني كانوا يزيدون في التلبية، كما كان ابن عمر يقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يزيد لبيك زياده تعبد، هذه أظنها تلبية أنس، لبيك حق الحق، لبيك إله، لبيك وسعديك والخير في يديك، هذه تلبية ابن عمر. أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. عمر رضي الله عنه كان له أيضا زيادات، هذه الزيادات ما حالها؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يزد ولم ينكر، فما هو حكمها؟ الإباحة، لا نقول السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، اقتصر على تلبيته، ولا نقول لا تجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرها. إذن هذه نقول على سبيل الجواز، الأفضل الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد أي لفظة صحيحة ليس فيها محظور فلا حرج، هذا على سبيل الجواز. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن. استلم الركن، ما المراد بالركن؟ الحجر الأسود. لماذا سمي الركن مع أن الكعبة له أربعة أركان؟ لأنه أشرف الأركان، فإذا أطلق لم يرد به إلا الحجر، فاستلم الركن. معنى الاستلام، هل هو لمس أو مسح؟ نقول مسح، لأن الحديث دلت عليه، الاستلام يحتمل، لكن فيها حديث تدل على أن السنة المسح، يمسح الحجر بيده، كذلك الركن اليماني، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن مسحهما كفارة الخطايا. بعض الناس يلمسه لمسا، لا، نقول الأفضل المسح، إن مسحهما كفارة الخطايا. والحجر الأسود ورد فيه عدة صفات كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكملها المسح والتقبيل، هذا أكمل الصفات، يليها المسح باليد وتقبيل اليد، هذه الثانية. الثالثة إيش؟ الإشارة. الثالثة، لا، الثالثة أن يستلمه بعصا ثم يقبل العصا، كان عليه الصلاة والسلام يستلم بمحجن ثم يقبل المحجن العصا، هذه الثالثة. الرابعة الإشارة، هذه آخر شيء، إذا كان بعيدا فإنه يشير إليه إشارة. هل يكتب الإشارة ماشي
وإلا يستقبل الحجر بكامل جسده. هذه فيها خلاف. ورد حديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبله، قال لعمر استقبله، لكن هذه الرواية فيها ضعف. يعني لو صحت فقلنا أن السنة أن يستقبله ولا يكفي أن يشيره ماشي والحجر عن يساره، لكن يعني الحديث ضعيف، الأمر بالاستقبال ضعيف، وإذا اختلف العلماء في الأفضل، لكن الأقرب أن الأفضل أن يستقبله تعظيما لبيت الله وأشرف ما في البيت وهو الحجر الأسود. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمين الله في الأرض، وأن من استلم وقبله كأنما قبل يمين الله، وأنه يأتي يوم القيامة له لسان ينطق به، لسان وشفتان يشهد لمن يستلمه بحق، فله لا شك فضل عظيم. فالأحوط يعني الأفضل أن يستقبله ببدنه، وإن أشار ويمشي فلا حرج. لا وحده فقط، ثم يكبر بدون بسم الله، بدون بسملة. والمعروف والمشهور عند العوام عامة الناس أنهم يسمون بسم الله والله أكبر، هذا ما عليه دليل. ابن عباس رضي الله عنه يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره، كلما أتى الحجر أشار إليه بيد بشيء كان معه ثم كبر. رواه البخاري. ما في سمى ثم كبر، مثل تكبير الصلاة الله أكبر. فالتسمية ليس لها أصل مع كثرة من يفعلها، فلا ليس العبرة بفعل العام، إنما عبرة بالنصوص. فإذا مر على الحجر يستقبله إذا كان بعيدا ويشير بيده اليمنى فقط، يقول الله أكبر، ثم يستمر في سيره حتى إذا أتى البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل المشهور عند الفقهاء أنه مقاربة الخطى أو إسراع المشي مع مقاربة الخطى، هذا المشهور في كتب الفقه أنه إسراع المشي مع مقاربة الخطى، يعني من رمى المشي وليس عدوا ليس جريا لكنه مشي سريع. ولكن الذي يتعمل النصوص يتبين له أنه أكثر من المشي. جاء عند أحمد أنهم سندوا لا بأس به، أنهم قال ما يرضون بالمشي، يقول المشركون بعضهم لبعض لما رأوا الصحابة يرملون في عمرة القضية، قال إنهم لا يرضون بالمشي إنما ينقزون كالغزلان، ينقزون كالغزلان. هذا يعني هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يرتفعون عن الأرض إظهارا للقوة والجلد والنشاط، فهو أكثر من مشي. المشي ما فيه قفز، ينقز هذه كلمة عربية وهي مستعملة لليوم، فلان يناقز يعني يرتفع على الأرض. فالأقرب لظاهر النصوص أنه مثل ما يسمى العدو الخفيف أو الجري الخفيف، يعني جري بس مع مقاربة الخطى وفي ارتفاع عن الأرض، فهو أكثر من المشي إظهارا للجلد والنشاط. النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع رمل من الحجر إلى الحجر، وفي عمرة القضية رمل من الحجر إلى الركن، ثم مشى بين الركنين ثم يرمل. لماذا في عمرة القضية يمشون بين الركنين؟ لأنهم يغابون عن المشركين، وإنما رملوا ليروا المشركين قوتهم، لأن المشركين قال بعض لبعض يقدم عليكم محمد وأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، وقد وهنتهم حمى يثرب. فأتى جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره وأمره أن يأمر أصحابه أن يرملوا، فإظهار يعني من أجل إظهار القوة والنشاط. فلذلك اغتاظ المشركون لما رأوا النشاط، اغتاظوا قالوا إنهم لا يرضون بالمشي، يعني حتى المشي ما يرضون به، إنهم ينقزون كالغزلان. وقال بعضهم أين الذين تقولون وهنتهم حمى يثرب،
لأن الله سبحانه وتعالى حول الحمى التي في المدينة نقلها إلى الجحفة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر، فاستقرت السنة على هذا الرمل مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمل في حجة الوداع مع عدم وجود المشركين، وزاد فيه من الحجر إلى الحجر، استقرت السنة على هذا، يرمل من حجر أسود إلى الحجر 3 مرات. طيب إذا دار الأمر بين أن يدنو من البيت، لأن الدنو من البيت أفضل حال الطواف، إذا دار الأمر بين أن يدنو من البيت ولا يرمل للزحام، أو يبتعد ويرمل، أيهما يرجح؟ يرجح البعد، أن يبتعد ويرمل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على زمانها أو مكانها، لأن الرمل عبادة معينة، عبادة بذاتها، والقرب من البيت شيء يتعلق بمكان العبادة، والمحافظة على العبادة برأسها أفضل من الاتيان بفضيلة تتعلق بمكان العبادة أو زمانها. هذه قاعدة أيضا معروفة عند أهل العلم، المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على ما يتعلق بزمانها أو مكانها، لأن هذه عبادة مستقلة وهذا جزء من العبادة، محافظة على مراعاة الزمان والمكان هذا جزء من العبادة، لكن هذه عبادة مستقلة، لو دنا ترك عبادة مستقلة، وإذا ابتعد ترك صفة في الطواف. المرأة لا ترمل لأنها مأمورة بالاحتشام الستر، فلا يسمع الرمل للمرأة، ومن كان معه نساء فإنه يترك الرمل من أجل المحافظة على أهله ولا سيما مع الزحام. أما إذا كان ما في زحام والأمر في سعة والمرأة موثوقة لا يخشى عليها من يتعرض لها أحد، فلا حرج أن يرمل ويتواعد معها في أي مكان بعد الطواف، لكن إذا كان في زحام ويخشى على المرأة فإنه يتعين عليه أن يترك الرمل وأن يحفظ أهله، لأن يعني هذا واجب وهذا السنة فيقدم الواجب. قال حتى فرمل 3 ومشى 4، في سنة ثانية وهي الاطباع، هذه ثابتة عند أبي داود، سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يطبعوا، أن يخرجوا الكتف الأيمن ويلقوا الرداء على العاتق الأيسر. هذه سنة في الطواف فقط، وكثير من الناس يستمر على الاطباع طوال العمرة وطوال الحج، هذا ما له أصل، النبي عليه الصلاة والسلام إنما اطبع في الطواف فقط، وإذا انتهى من الطواف وراد أن يصلي فإنه يغطي كتفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحد منكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. إذا رأيت شخص يصلي وهو مطبع نبهه غط كتفك عند الصلاة، حتى لو أراد يصلي في أثناء الطواف فإنه يغطي كتفيه، وإذا فرغ من الصلاة أعاد الاطباع حتى ينتهي من الطواف. قال ثم أتى مقام إبراهيم، لا في 3، الاطباع في الطواف كله، الاطباع في جميع الطواف، الرمل في 3 فقط. قال ثم أتى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى، يعني بينت الوقت نفس حديث جابر فيه أنه صلى 2 ركعتين وأنه قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يسن لمن أراد أن يصلي 2 ركعتين أن يقرأ هذه الآية، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلي 2 ركعتين، إن تيسر خلف المقام فهو أفضل، وإلا في أي مكان، ويبتعد عن الزحام الذي يشوش عليه صلاته ولا يضايق الطائفين، فيصلي في أقرب مكان إلى المقام بدون مزاحمة وتضييق، يقرأ في الأولى الكافرون بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، 2 ركعتين خفيفتين، صلي 2 ركعتين خفيفتين، وهي سنة وليست بواجبة، لحديث ضمام لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الكسى قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. هذا يدل على أنها ما عدا الفرائض سنة، فإن فعل فهو مأجور، إن ترك فلا إثم عليه، لكنه لا ينبغي تركها. ولو نسيها يصليها، يعني نسيها وسعى حتى ذكر بعد السعي ساعتين ثلاث أربع يصلي، لكن راحت أيام أن سنة فات محلها وقتها، أكيد تذكرها قريبا فإنه يصليها. هذه فيها خلاف في الحرم، بعض العلماء يسهل بعضهم يشدد، يعني الأحوط أن ترد المرأة، أن ترد المرأة ما أمكن. يعني العلماء مختلفون في قطع المرأة للصلاة حتى في الحرم، والخلاصة القول في الحرم أنه إذا كان هناك ضرورة لمرور بعض الناس فإنه يجوز، كما في داخل الكعبة أحيانا تعين ضرورة، ما في مفر ولا في طريق إلا من أمام المصلي، ولا يستطيع الانتظار، كلما خلص واحد بدأ الثاني، هذه ضرورة لابد يمر، والضرورة تبيح المحظورات. أما إذا لم يكن هناك زحام ولا ضرورة فالأصل تحريم المرور والأمر برد المال، وليس هناك دليل يخص الحرم. يعني بعض الناس عنده اعتقاد، يعني عند كثير من العوام يقول لك يا أخي في الحرم يجوز، ما في دليل، قل له أعطني دليل، ما يستطيع. ليس هناك دليل أنه على أنه يجوز المرور أمام المصلي في الحرم، لكن من أجازه قال للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. فالحرم ليس يعني لا يستوي في جميع أماكنه، في بعض أماكن زحام شديد، بعض أماكن متوسط، بعضها خفيف، فالحرم ليس على حد سواء، يختلف، فهو على حسب الحال. يعني أنت حاول أنك ما تمر من أمام المصلي حتى خلف المقام، إذا انتهيت من الصلاة لا تطلع أمام المصلين، اطلع بالطول، خل المصلين عن يمينك يسارك، واطلع من بينهم إلى أن تصل تنتهي من المطاف، ثم تذهب يمينا أو يسارا، أو تروح للطواف نفسه، تمشي من بين المصلين تجعلهم عن يمينك وعن يسارك حتى تصل إلى الطواف، ثم تمشي وتذهب. فأنت لست بحال ضرورة أنك تمر أمام المصلين طوال الصف، ما في داعي، بدل ما تمشي عرض امش طول، وخلى المصلين عن يمينك وسارك، وتستطيع أن تخرج إلى أن تنتهي من المطاف ثم تمشي حيث شئت. لا، بعض الناس يتساهل يقول في الحرم يجوز يتعمد المرور مع وجود طريق آخر ليس فيه مشقة، لا، ما ينبغي التساهل، لأنه ما في دليل يستثني الحرم. من قال لك أنه يجوز في الحرم والعقل الدليل، يستدلون فعل ابن الزبير رضي الله عنهما أنه صلى والطواف بين يديه. يقول الجواب عن هذا الدليل، أولا أنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل صحابي، وثانيا أنه يصلي في المطاف، ومعلوم أن من صلى في المطاف أن يجوز للطائفين أن يمروا بين يديه، لأنه صلى في مكان الطائفون أحق به، ويستطيع أن يصلي في الخلف، فابن الزبير يرى أن الطائف له حق فلا يرده، لأنه يصلي في المطاف فلم يرده، لكن لو صلى خلف المقام في مكان ليس فيه طائفين ما ينطبق عليه فعل الزبير. وثالثا نقول فعل الزبير هذا عارضه فعل ابن عمر رضي الله عنه، صلى في الكعبة، جعل بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، ولم يمكن أحدا يمر بين يديه. فإذا نقول هذا فعل صحابي خالف صحابي آخر، ثم أيضا هو ابن الزبير معذور لأن يصلي في المطاف ولم يصلي في مكان بعيد عن الطائفين، إذن ما في دليل على استثناء الحرم. قال ثم رجع إلى الركن فاستلمه، هذه السنة، لكن يصعب تطبيقها اليوم في أوقات الزحام. السنة أنك إذا طفت سبعة أشواط وصليت ركعتين وانتهيت من الصلاة أنك ترجع إلى الحجر وتستلمه ثم تخرج، يعني هذا توديع للبيت، لأنك لما جئت حييت البيت، أول ما وصلت استلمت الحجر، بعد ما انتهيت أيضا تستلم الحجر. هذا الأول استفتاح وتحية عند القدوم، والآخر تحية عند الانصراف. لكن اليوم يصعب هذا لكثرة الزحام، فإذا صلى انصرف بدون أن يرجع إلى الحجر. هل يسن الإشارة؟ علم قال لا يسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشر في هذا خاصة، كان يشير في الطواف صحيح، لكنه في هذا لم يشر، رجع واستلم الحجر. فإن كان ما في زحام، جاء إنسان في وقت واسع يستطيع وصول للحجر، أقول له إذا خلصت الركعتين اذهب وامسح الحجر واذهب إلى السعي، وإذا كان في زحام فلا إشارة، تنصرف إلى السعي بدون إشارة. ثم خرج من الباب إلى الصفا، هذا يدل عنه فيه سور للمسجد والمسعى خارج المسجد، خرج من الباب إلى الصفا، لأن المسعى ليس من المسجد، المسعى خارج المسجد. ولذلك يقول العلماء من استأجر عربية في المسعى، لأنه لا يجوز البيع والشراء في المساجد، والإجارة نوع من البيع، فيقولون من استأجر عربية في المسعى فلا حرج عليه، لأن المسعى خارج المسجد ليس من المسجد، هذا يعني رخصة وفي تسهيل لمن استأجر عربية عند الصفا. لكن في الحرم في المطاف لا يجوز الاستئجار. يجي واحد المطاف يقول كم تدفع، كم أعطيك، 100 ريال، لا 50 ريال، ما يجوز، يعني هذا عقد في المسجد ولا يجوز. من رأيته يبيع في المسجد فقل أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، فلا يجوز البيع والشراء في المسجد. لكن لو أنه وجد مطوف وطوفه بدون اتفاق بدون مفاصلة فلا حرج، لأنه ما في عقد للحاجة يحتاج، مع أنه الأولى عدم استئجار المطوفين، ويدعو بما يتيسر، يذكر الله ويسبح يهلل ويدعو بما يتيسر، ولا حاجة للمطوف، هذا من البدع المحدثة. أنا ما كان في أحد يطوف أحد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كل يطوف ويدعو ربه بما يتيسر. قال فخرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ. هذه القراءات لأجل استحضار الأوامر، واتخذوا مقام إبراهيم صلى ثم يصلي، لأجل يستحضر الأمر وينفذه. كذلك هناك أن الصفا مرة من شعائر الله، يستحضر هذه الآية والبدء، أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، فقال أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله تعالى بدأ بذكر الصفا قبل المروة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولم يكمل الآية، وكثير من الناس يكمل الآية وقد يرددها في كل شوط، هذا ما له أصل. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ أول الآية في أول شوط قبل أن يبدأ ولم يكررها، أي وقال أبدأ بما بدأ الله به، فيه أمر جاء عند النسائي بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، هذا يدل على الوجوب، أنه يجب أن يبدأ بالصفا، وأنه لو بدأ بالمروة فإن هذا الشوط باطل، كأنه ما سعى شيئا، لو بدأ من الصفا إلى المروة الشوط الأول لاغي باطل، لأنه لم يبدأ البداية الشرعية. فإذا علم يزيد ثامن، وإذا ما علم وخرج، قد يقع في بعض الناس طاف 7 بدأ من المروة إلى الصفا، وفي الحقيقة يكون طاف كم؟ 6، ترك واحدا. لكن قد يقول أني لما انتهيت في الصفا رجعت إلى المروة، لأن بيتي عند المروة ولا سيارتي عند المروة، جبت 7 وأنا راجع، هل يعتد؟ ما يعتد، لأنه هذا من غير نية، صحيح أنه مشى لكنه من غير نية فلا يعتد. فنقول إذا طال الفصل، يعني طال طولا شديدا، فإنه يعيد، وإذا علم قريبا فإنه يكمل. إن علم في نفس اليوم بعد 2 أو 3 ساعات طاف الصباح، وعلم الظهر فإنه يعيد في نفس اليوم يعيد، وإذا طال الفصل علم بعد أيام فإنه إذا علم قريبا يكمل، يعني يكمل شوط، وإذا طال الفصل يعيد السعي من جديد. كذلك من سعى داخل من طاف داخل الحجر، هل يصح طوافه؟ ما يصح، لأن الحجر من البيت، أو مثلا انتهى من الطواف قبل الحجر الأسود ولو بخطوة فإن طوافه لا يصح، أنه نقص ولو خطوة يكون نقص طواف فلا يصح، لابد أن يأتي به كاملا. إذن السنة أن يبدأ يقرأ أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فرقي الصفا، صوابها رقي لأن رقى بالفتح من الرقية وهي القراءة على المريض، لكن هنا صواب فرقي أي الصعد على الصفا. نقف على بداية السعي، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. وفق الله لجميع أحبابه، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.